يبقى خلص من المتكلمين. قال لك ويرمي الفقهاء بالتعصب لمذاهبهم وبيان الحق. قال لك المتكلمون كانوا يرفضون الايه الاحاديث، واذا اورد عليه الحديث يعملوا فيه ايه يؤولونه. قال رمي بقى للفقهاء بالتعصب صفحه 247 وما بعدها. عرض للفقهاء وانهم يؤولون كل حديث يخالف ما ذاب اليه علماء مذهبهم ولو كان من المتاخرين، او يعارضون الحديث بحديث اخر ولو كان غير معروف عند ائمه الحديث، الى اخر ما نقله عن كتاب توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري رحمه الله عليه. قال ومن الحق ان نقول الشيخ ان هذا الكلام فيه جانب حق وجانب باطل. عالم كده لازم يقول بص نحسن الحسن ونقبح القبيح. قال اما جانب الحق فعلا فهو ان بعض متاخر الفقهاء قد يحملهم التعصب لمذهبهم على هذا او شيء منه فيردون الاحاديث تعصبا للايه للمذهب. قال ونحن لا ننكر ان في اي طائفه مهما كانت الحسن والرديء والجامد والمرن. هنا ملاحظه مهمه جدا، اننا اوتينا من بعض المحبين من الداخل. خدوا بالكم، شوف الملاحده بيحاربك، بس لما بيجي يحاربك بيستخدم اقوال الاصدقاء حتى يضربك بها. فاوتينا من بعض المحبين زي ما حصل مع رشيد رضا، فاستغل كلام هؤلاء اعداء الدين. فانظر الى بحثهم عن اي شيء يتعلقون به في رد السنه، طاره المتكلمون، طاره الفقهاء، طاره محمد عبده ورشيد رضا وهكذا. فينبغي على اهل الكلام ده بقى اسقطوا على الواقع. اهل العلم والدعوه عليكم ان تتيقظوا يا طلاب العلم كما يحدث الان تماما. يقولون لاهل السنه انتم مزقتم السنه. احنا نبقى مع مين فيكم؟ مع الشيخ فلان ولا اتباع الشيخ فلان ولا مع مش عارف الصرحاء ولا الواضحين ولا مع مش عارف مين تبع الشيخ فلان ولا تبع فلان هكذا. انتم الذين تعطون اعداءكم الخنجر الذي يضربكم. ولكن لما بيجي اللي عايز يكلمك من بره نتكلم مع السنه ولا الشيعه؟ طبعا قصه الشيعه دي احنا لما ندرس اسبابها نلاقي دي غصب عننا بمزاجنا. دول المجوس هم اللي عملوا فينا القصه دي واليهود مع بعض. لكن دعك بقى من دول، خش على الامر اللي جواك انت بقى حقيقه والخلافات اللي بتبقى بيننا احنا فيما بيننا. مش هكلمك عن الخوارج والاخوان ومش عارف، لا هنتكلم عن مين؟ اهل السنه في داخلكم انتم. انتوا اللي كل يوم واحد شيخ يطلع يجمع شويه عيال حوالين منه يختار له بعض الاقوال يختبر الناس ويمتحن الناس بيها من اجل اللي وننقسم ونتعمل وانا السلفي اللي في العالم وكله مش كل الذي فوق التراب تراب وما الشيخ الاوحد من هؤلاء بنقطه. ولذلك تجد الدعوه باستمرار كده الا ان يشاء الله حينما يكون حمله الدعوه اصحاب هم على هذه الدعوه ويكون غرضهم الحقيقي ليس رؤيه انفسهم وانما الغرض الحقيقي نشر كلمه الله. وافرح ساعه ما اجد انسان لا اعرفه يحمل السنه حتى ولو لم ياتيني ويسلم علي ويقول لي يقدم فروض الولاء والطاعه. ما هذا حزبيه في السنه؟ هل الغرض اصل ما بيجيلناش وما بيسالش ما يجيلكش يا انت مين انت يعني انت يجي يقدم لك البيعه في ايه يا عم؟ المهم اسمع ان هو في سيبيريا على الحق. هذه القضيه اصل ما بيسالش والمفروض يتواصل ويجي عشان نعرفه. ما طب ما ممكن اي واحد تاني ما بيجيلناش انت ليه عشان نعرفك؟ مش كده ولا ايه؟ هو انت صاحب الدعوه؟ هذه الدعوه ليست ملكا لاحد يا اخوانا. شيلوا من دماغكم فكره الوصايا على الدين. مفيش حد وطي على هذا الدين، مفيش حد وطي على هذه الدعوه الحقه، هذه دعوه رب العالمين ان كنتم صادقين. فلا يملكها احد، هي التي تملكنا الدعوه، هي التي تملكنا ولا نملكها. ونحن نسعى ان نلقى الله ونحن على الصراط المستقيم. انا مش عايز اطول اكثر من كده في هذه النقطه، لكن هذه النقطه يعني عمال اشكاليه. البعض فاكر ان البيت الفلاني او المكان الفلاني او البلده الفلانيه او المسجد الفلاني هو مصدر الدعوة ومصدر الدين.
محدش ليه وصايا على الإسلام خالص، ولا الأظهر نفسه ليه وصايا على الإسلام.
بص، الإنسان طالما حي لا تؤمن عليه الفتنة، وارد ولا لا؟ ده الصحابة في منهم ارتدوا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، في ايه؟ فإذا معنى ذلك أن الإسلام ليس ملكا لأحد، نحن جميعا ملك لله تبارك وتعالى وعبيد لله على هذه الأرض، فيش وصايا حد على الإسلام، لا جماعة ولا حزب ولا هيئة ولا حد لي منة على أعماق المسلمين. المنة لله ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بس خلاص الأمر يعني. ثم نرجع للي كنا بصدد. قال رمي للفقهاء بالتعصب، ذكر هو كلام مين؟ قال ومن الحق أن نقول إن هذا الكلام في جانب حق، وأقولنا إحنا أوتينا من الداخل. قال أما جانب بجانب الحق حصل وعندنا ناس متعصبة كرهت الناس في دينها، أيوة. قال أما جانب الباطل فهو التعميم وإيهام القارئ أن الفقهاء كلهم على هذا، معاذ الله. والحق أن في الفقهاء كثيرين لم يخضعوا إلا للدليل، وإني لأجد في بعض كتب المذاهب ترجيحا لغير مذهبهم إذا كان دليله قويا. ثم إنه مما ينبغي أن يعلم أن الفقهاء المتقدمين كأصحاب المذاهب وتلامذتهم لم يكونوا متعصبين، يعني أبو حنيفة كان متعصبا، مالك كان متعصبا، الشافعي كان متعصبا، أحمد أيوة كانوا متعصبين للدليل مش لأنفسهم ولا لآرائهم، للحق فقط. قال لم يكونوا متعصبين ولا متعنفين إنما يتبعون الدليل، وليس أدل على هذا من أنهم كانوا يأخذوا بعضهم عن بعض، وأنه صح عن كل واحد من الأئمة الأربعة كما ذكره الشاب في موافقاته أنه كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضربوا بقول عرض الحائط. وارجعوا لمقدمة الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حوت علما جما في الكلام على اتباع السنة. وكثيرا ما نجد في مذهبي الصاحبين أبي يوسف ومحمد ما يخالف قول أستاذهما وإمامهما أبا حنيف. تعرفين أن الصاحبان مين؟ أبو يوسف وأبو شنا، أبو يوسف ومحمد، كده ولا إيه؟ ما يخالف قول أستاذهما وإمامهما أبي حنيفة النعمان. وقد رجع أبو يوسف في مسائل عن مذهب إمامي لما ناظره الإمام الشافعي وظهر له أن الحق معه. يبقى الإمام أبو يوسف لما ناظر الإمام الشافعي رجع إلى أقوال الشافعي، وكذلك فعل الإمام محمد لما تتلمذ على الإمام مالك في الحجاز وروى عنه، ولذلك له رواية محمد بن الحسن رواية الموطأ، واطلع على أحاديث وروايات لم يطلع عليها في العراق، وهذا غاية التسامح ورحابة الصدر في الاجتهاد والبحث. قال والشأن في المؤلف الذي ينشد الحق أن يلتزم جادة الإنصاف، لا أن يجعل لنفسه منتصرا للطائفة ومعاديا للأخرى، وأن يصدر أحكامه من غير مجازفة وإسراف، وإلا فليدع التأليف لأهله. مش كده ولا إيه؟ سيب التأليف لأهله. طعن في حديث ألا إنني أوتيت الكتاب ومثله معه، في صفحة 251 ذكر طعن رجال الأثر في حديث عرض السنة على القرآن، وهو موضوع كما نبهنا إليه. الحديث اللي بيقول لك اعرض السنة، الحديث إذا بلغكم الكلام عني أو الحديث عني فاعرضوه على القرآن، فإن وافق القرآن فاقبلوا هذا كذب، لأنه عرضوه على القرآن فوجدوا القرآن يخالف، لأن القرآن قال فيه إيه؟ وما أتاكم الرسول فخذوه، لم يقل فاعرضوه عليه، ومنعكم عنه فانتهوا، لم يقل فاعرضوا على القرآن. قال ذكر قال وهذا من أعجب العجب. ثم قال وروى حديثا هذا نص، يعني بعد ما ذكر طعن رجال الأثر في حديث عرض السنة على القرآن، والحديث موضوع كما نبهنا إليه، ثم قال وروى حديثا هذا نص، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه.
قال وهذا من أعجب العجب. وهذا هو يقول كده لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي مثل الكتاب أي مثل القرآن ليكون تماما على القرآن لبيان ديني وشريعته، فلما لم يعن صلوات الله عليه بتدويني وكتابتي قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى كما عني بتدوين القرآن، ولما ينهى عن كتابته بقول لا تكتبوا عني غير القرآن؟ وهل يصح أن يدع الرسول صلى الله عليه وسلم نصف ما أوحي إليه يعدو بين الأذهان بغير قيد يمسك هذا وينساه ذاك؟ وهل يكون الرسول بعمل هذا قد بلغ الرسالة على وجهه وأدى الأمانة إلى أهلها؟ شوف الكلام الخطير. الرد عليه من هذا الطعن قال إيه؟ أقول إن محاولته إثبات أن حديث ألا وإني أوتيت القرآن ومثله مع موضوع، محاولته أنه يجعله موضوعا، لا هي من أعجب العجب. والحديث ثابت رواه أبو داود في سنن عن المقدام بن معد الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإني قد أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكتي يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبه؟ الحديث ده شرحناه قبل كده مش كده؟ كويس. قال فالحديث ثابت من جهة النقص والرواية ومعناه ثابت من جهة العقل والدراية والكتاب الكريم يؤيده. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلى الله عليه وسلم. أما قول فلما لم يعنى إلى آخره فمنطق عجيب حقا. فقد بينت آلفا السر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الأحاديث في عهد، وهو خشية التباس بعضه بالقرآن ولما كانوا عليه من الأمية وعدم تيسر الكتابة. والقرآن معجز فالمحافظة على لفظه واجب، ولا كذلك السنة، المحافظة على لفظ القرآن واجب ولكن المحافظة على لفظ السنة غير واجب. لماذا؟ لأن المقصود من السنة المعاني وليس المقصود من السنة الألفاظ، بخلاف القرآن فإن القرآن يتعبد بتلاوته، هذا كلام رب العالمين تمام. ولذلك مختلف حتى عن الكتب السابقة في هذا الأمر لأنه نزل بلفظ معجز فلا يجوز أن يغير، ولذلك القرآن لا يترجم، لا يجوز ترجمة القرآن، وإنما نترجم معاني القرآن كما أننا نترجم معاني السنة. طب إذا جاز أن نترجم معاني القرآن لغير المسلمين وسنترجم لهم السنة، فما المانع من أن تترجم السنة بمعنى أن تروى لأهل الإسلام بالمعنى؟ إيه الفرق بقى؟ ما الغرض كله لإيه؟ المعنى طالما حافظنا على الأصل بحيث الذي يقوم بالرواية يكون عليما بما يحيله أو تحيله الألفاظ من المعاني، عنده قدرة على هذا، وهذا كان موجودا في زمان التدوين، يعني قبل التدوين اللي كان حدث، والتدوين لما حدث التدوين العام الرسمي في عهد عمر بن عبد العزيز سنة 100 ولا 101. طيب ما هو انت عندك لغاية 150 هجرية عصر الاستشهاد في اللغة العربية مش كده ولا لا؟ يعني هؤلاء الذين دونوا السنة او رووها كانوا من اهل الاستشهاد عصور العربية العربية الفصحى. المهم قال اما قوله فلما لم يعنى الى اخره فمنطق عجيب حقا. فقد بينت انفا السر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الاحاديث في عهده، وهو خشية التباس بعضه بالقرآن ولما كانوا عليه من الأمية وعدم تيسر الكتابة. والقرآن معجز فالمحافظة على لفظه واجب ولا كذلك السنة، فالمعول عليه فيها المعنى لا اللفظ. قلت والدليل على أن السنة المقصود منها نقل المعاني وليس الألفاظ مع المحافظة قدر الإمكان على نقل الألفاظ خاصة في الأذكار والأدعية، أن كثيرا من السنة تكون بالحكاية للفعل وليس للألفاظ إضافة، يعني
كثير من السنة بالحكاية للفعل وليس للألفاظ إضافة إلى السنة التقريرية. يعني أنا معظم الأحاديث اللي بتحكى حكاية الصلاة الأفعال فعل النبي فعل 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 كيف توضأ كيف كلها حكايات مش كده ولا لا؟ فالحكاية ليست لفظية للسنة الإيه؟ العملية إضافة إلى السنة التقريرية فلان فعل كذا في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام فأقره الرسول. فين الألفاظ هنا؟ للسنة التقريرية ألفاظ وللسنة الفعلية للرسول ألفاظ. وحتى الألفاظ من الممكن أن يروي شيئا إن غابت عنه كلمة بكلمة لا تحيل المعنى، ولكن بشرط لما يكون الأمر وده تشدد في الشرع ونبيك الذي أرسلت. لما قال الصحابي رسولك الذي أرسلت قال لا نبي الذي أرسلت، وكان يعلمهم التشهد كما يعلمهم الصورة من القرآن الكريم. فإذا الأذكار والدعاء وما شاكل ذلك كل هذه كان الصحابة يحافظون عليها أعظم الحفاظ. طب أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، كل ده حكايات بعكس القرآن فهو كلام الله، أما السنة فهي وحي تفسيري قول وعمل وتقرير وأخلاق وسمت مش كده ولا لا، وتحلي بالصفات والأخلاق وكيفية التعامل والتنفيذ والحكم بالعدل، كل ده سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته مختلفة. الأمر مختلف تماما عن رواية الايه القرآن الكريم. المهم لما تيجي تنظر للكتب السابقة اللي موجودة بيدان كل حكايات، فين أين قول الله كما يقول مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم؟ لا يوجد في الكتب السابقة الكلام بهذه المسألة. يعني هذه الكتب التي ضيعتموها وأتيتم بحكايات بتحكى وبتروى ثم جئتم إلى سنة لم يستطيعوا أن يقتربوا من حمى القرآن، فجاء المستشرقون وجاء المستغربون من أجل هدم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال وهل يلزم من عدم الأمر بتدوين الأحاديث ألا تكون معتنا بها وألا تكون الأصل الثاني للتشريع؟ من أين أتيتم بهذا؟ ثم قال والرسول عليه الصلاة والسلام حينما نهاهم عن كتابة السنة لم يطع نصف ما أوحاه الله إليه كما زعم المؤلف، لأنه يعلم أن أصحابه الحاملين لسنته ذو حوافظ قوية وأذان سيالة وقلوب واعية. انت خايف انت على السنة؟ يعني لا حبيبي ما تخافش، النبي صلى الله عليه وسلم أدرى منك وعارف قيمة السنة وعارف قيمة أصحابه رضوان الله عليه. قال وهذه لعمر الحق بعض خصائص العرب، ولا يماري بهذا إلا جاهل أو متحامل، وليس من شك في أنه بعمل هذا قد عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وكيف لا؟ ومعظم ما جاءت به السنة إما شرح لما في القرآن أو توضيح لمشكله أو تقييد لمطلقه أو تخصيص لعامه ونحو ذلك. وما دام الأصل الأصيل وهو القرآن الكريم قد اجتمع له الوجودان، التقييد في الأذان والصدور والتقييد في الكتابة والسطور، كتاب مكتوب وفي نفس الوقت في صدور الذين أوتوا العلم، فلا خوف بعد ذلك على السنة لأنها قام على حفظها والحفاظ عليها أفهام واعية وأذان حافظة. وكثيرا ما كان يحثهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه على حفظها والمحافظة عليها من حين سماعها إلى حين أدائها، بمثل قولي نظر الله امرأة سمع مقالتي أو سمع مني مقالة فحفظها فأداها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع، وفي رواية فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذه الأحاديث مضت قبل ذلك وشرحناها. وقد شاء الله رحمة بعباده وتخفيفا عليهم أن يكون الوحي بعضه متلوا محفوظا يتعبد بتلاوته وهو القرآن، وبعضه غير متلو ولا يتعبد بلفظه وهي السنة. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا وذاك، وأمر المسلمين بحفظ الأول البتة، ورغبهم في حفظ الثاني اللي هو السنة، ورغبهم في حفظ الثاني وتأديته، ورغبهم في حفظ السنة وتأديته كما سمع، فإن تعذر اللفظ فبالمعنى. وقد وفت الأمة بما عهد إليها صلى الله عليه وسلم واستحفظت عليه وأدته وبلغته غاية البلاغة. ثم قال: تحريف لكلام الأئمة بقصد التقليل من شأن الأحاديث. قال بالديدني أبي ريا: تحليل الكلام ما لم يحتمل، وتحريف لمعاني الكلام أو تبع مجموعة، كان كل شيء عندهم في الدين تحريف للكلمة عام ومن بعد مواضع، وتحريف لمعاني الكلام كي يخلص إلى ما يوافق هواه. فمن ذلك ما ذكره في صفحة 252 حيث نقل كلام الإمام مالك في عدم أخذه ببعض الأحاديث واستشكاله لها لمخالفتها للقرآن أو لقواعد الشريعة، ولا حامل له على هذا إلا التشكيك في الأحاديث وإيهام من لا يعلم أن الأئمة الكبار يردونها ولا يأخذون بها. وحاشا الإمام مالك أن يرد حديثا صح عنده إلا بوجهة صحيحة أو يهون من شأن الأحاديث كما قصد المؤلف. وبعض الأئمة قد لا يعمل بالحديث، لأنه ليه ما بيعملش بحديث؟ ليس ردا للسنة. بعض الأئمة لا يعمل، قد لا يعمل بالحديث، حديث مش بالحديث ككل، مش جنس الحديث، ده حديث معين يعني، لأنه لم يبلغه أو بلغه ولم يكن ولكن لم يصح عنده، أو صح عنده ولكنه يرى فيه أنه منسوخ أو مقيد أو مخصص بدليل آخر أو لمعارضته لغيره من الأدلة مع ركحانها في نظري، واضح؟ أو لمعارضته لمعارضة الحديث لغيره من الأدلة مع ركحانها هي الأدلة التي عارض هذا الحديث في نظري فترك العمل به، أو عدم الركحان يتوقف فيتوقف فيه. وأيا كان الأمر فلا يصلح ما ذكره أن يتخذ منه سببا للتشكيك في الأحاديث والتقليل من شأنه. فذلك إحنا كنا عملنا دورة هنا قديما بشرح حديث رفع الملام عن الأئمة الأعلام الشيخ سعد الدعمي، بيّن أنه لا يوجد عالم من علماء الملة المشهود لهم خالف حديثا إلا لسبب يكون عنده الحديث عنده ولم يصله أصلا، وصله من طريق ضعيف، وصله من طريق صحيح ولكن عارضه حديث آخر، فقدم عليه الحديث الآخر لعل لسبب من الأسباب جعله راجحا، أو استوى عنده فتوقف فيهما، أو جاءه منسوخا، أو إلى آخره وهكذا. وفي صفحة 253 ذكر مناظرة، اسمع المناظرة دي بقى، ذكر مناظرة كانت بين الأوزاعي وأبي حنيفة في رفع الأيدي عند الركوع والرفع منه، وأن الأوزاعي استدل بحديث على الرفع وأبا حنيفة استدل بحديث آخر على عدمه. إيه المشكلة هنا؟ عالمان تجادلا، واحد خد حديث ثاني خد حديث ثالث، هل ده تستدل به هذا على إنكار السنة؟ قال الشيخ: وقد فتشت كثيرا عن مناسبة هذه القصة للموضوع الذي كان يتكلم فيه فلم تظهر لي المناسبة، ولو أن أبا حنيفة رد حديث الأوزاعي المرفوع بكلام صحابي أو تابعي أو بالرأي لتم له ما يريد أن يثبته من رد الأحاديث المرفوعة بالنقل عن غير النبي صلى الله عليه وسلم أو بالعقل. أما والإمام أبو حنيفة قد عارض حديث الأوزاعي بحديث مرفوع آخر فقد ثبت أنه ليس في القصة ما يشهد له قطعا، ولا إيه؟ وغاية ما تدل عليه هذه القصة أن كل منهما استدل بحديث يرى أنه الصالح للاحتجاج لركحاني في نظري من ناحية سندي أو متني أو غير ذلك من وجود ترجيح، وهو ما ذكرت آنفا. واختلاف الأنظار المستند إلى الاجتهاد من طبيعة التفكير الحر النزيه، وما أكثر هذا الاختلاف في تاريخ التفكير الإسلامي، وهو حسنة من محاسن حرية الرأي في الإسلام. اسمع بقى، لا وجدنا مناظرة، المناظرة يبقى موجودة، بيقول يبقى في المناظرة كما أورد ابن الهمام في فتح القدير الجزء الأول صفحة 311 جاء في عن الأوزاعي قال، الأوزاعي بيسأل الإمام أبا حنيفة وقول له إيه؟ ما بالكم لا ترفعون عند الركوع والرفع منه؟ فقال أبو حنيفة: لأجل أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء. أبو حنيفة هنا إيه؟ لجأ للإيه؟ لفعل النبي. فقال الأوزاعي: كيف لم يصح وقد حدثني الزهري؟
عن سالم عن أبيه. مين أبوه؟ ابن عمر. سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه. فقال أبو حنيفة: اسمع يا أوزاعي، حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود، علقمة والأسود الاثنين مع بعض، عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود لشيء من ذلك. فقال الأوزاعي: أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه، وتقول حدثني حماد عن إبراهيم، رجالي أقوى من رجالك. فقال له أبو حنيفة: لا، كان حماد أفقه من الزهري، وكان إبراهيم أفقه من سالم، وعلقمة ليس بدون ابن عمر في الفقه مش في المكان اللي ده صحابي، وإن كان لابن عمر فضل صحبة فالأسود له فضل كثير. دول اثنين بقى اللي روى عن ابن مسعود مش واحد بس. شفت إذا هنا لما بيناقش وبينقد حديث ما بينكرش الحديث، عنده حديث ثاني، خلي بقى. قال بسم الله عشان نستعد له. وفي صفحة 254 ذكر نقولا لا يريد من ذكرها إيهام القارئ أن الإمام أبا حنيفة كان يرد، ذكر نقولا يريد من ذكرها إيهام القارئ أن الإمام أبا حنيفة كان يرد بعض الأحاديث، وأنه كان منقوما عليه بسبب ذلك، يعني مكروها والناس بتنقب عليه إن أبو حنيفة بيرد الأحاديث، ولم تضر هذه النقمة. فما زال ويقول لك فيها ايه يعني، ما ابو حنيفة كان بينكر الاحاديث وقالوا كده عنه، والغا دلوقتي بيقول لك ايه وعلى ماذا بالامام الاعظم ابي حنيفة النعمان، مش كل الناس عندنا بتتجوز كده وعلى ماذا بالامام الايه الاعظم ابي حنيفة النعمان، ده عايز ايه يعني الراجل هنا ايه مش كده فرحان قوي. قال: واحب ان اقول للمؤلف ومن على شاكلتي، واحد، انه ينبغي للباحث ان يكون كحاطب ليل ينقل كل ما تقع يده عليه، ولو كان في مصرعه يروح جاي يمسك حية في الضلمة تروح عضم موتها. وينبغي أن يكون كالصيرفي الناقد البصير. والإمام أبو حنيفة كثر شانئوه وحاسدوه لفضله وفقه ومنزلته، وهؤلاء افتروا عليه ما شاء لهم هواهم أن يفتروا، ونسبوا إلى كبار الأئمة في الطعن فيما هم براء منه وما هو بريء منه. اسمع بقى ينقل عن مين. وقد أشار الإمام ابن عبد البر في الانتقاء، الانتقاء ده للمين؟ الإمام ابن عبد البر. ابن عبد البر ماذا أبو يا أخوانا؟ مالكي، التمهيد والاستذكار وجمع بان العلم مالكي. ومع ذلك هو عند المالكية مثل الطحاوي عند الحنفية، مش كده ولا إيه؟ فمحدث كبير. فالإمام ابن عبد البر عنده كتاب اسمه يا أخوانا الانتقاء. هذا الكتاب الانتقاء بيتكلم فيه إيه بقى؟ في سير الأئمة الثلاثة الفقهاء أبي حنيفة ومالك والشافعي، تمام؟ فبيقول إيه بقى؟ يقول: وقد أشار الإمام ابن عبد البر في الانتقاء إلى شيء من هذا في قصة 249، ونذكر في هذا الكتاب من ذمه، ذم مين؟ أبي حنيفة، والثناء عليه ما يقف به الناظر فيه على حاله. عصمنا الله وكفانا شر الحاسدين، آمين يا رب العالمين. قال: وكان هذا من ابن عبد البر بمثابة الاعتذار عما أورده عن بعضين في ذمه، وتنبيه القارئ ألا يغتر بهذه الأقوال، لأن الظاهر أنها مختلقة مكذوبة. اثنين، ما ذكروا عن الإمام أبي حنيفة من ردي لبعض الأحاديث الأحادية وعدم اهتمامي بها قد قدمت تحقيق القول فيه، وأن الإمام كغيره من الأئمة يأخذ بما ثبت وصح عنده، وللأئمة في هذا معايير وموازين دقيقة قد لا تصل إليها بعض الأفهام القاصرة. ولذلك الأئمة عندهم، وده اللي كان بيقول لك لما تيجي تعرف مثلا على سبيل المثال، وده اللي عمله الشيخ محمد أبو زهرة رحمة الله عليه في تراجمه للأئمة، كان بيمسك عشان انت تيجي تعرف الإمام والعالم لابد تدرس أنا على مذهب الشيخ فلان، يعني على مذهب، ما انت ممكن تكون عالم مجتهد زي ابن تيمية او ابن حجر ويقول لك في الاخر ده شافعي ويقول لك في الاخر ده مالكي. يعني هو ده ابن حجر ده كان مقلد ابن تيميه حنبلي وابن القيم حنبلي وابن كثير شافعي وابن عبد البر مالكي. الا اولئك الناس كانوا مقلدين لهؤلاء الائمه؟ لا طبعا. وذلك لما تيجي تقرا لهؤلاء تجده ماشي مع الدليل حيثما صار، ولكن في الاخر يبقى مع الامام او يغير امامه، وارد ولا لا؟ القضيه دي اللي عملها الشيخ محمد ابو زهره في تراجمه لمالك وابي حنيفه، حتى لما جاي ترجم لابن تيميه بيمسك كل واحد يقول لك ايه ما هي اصول الامام. انت مش مقلد للامام في الفروع، ده بيمسك الاصول التي يسير عليها في استقاء للاحكام، فيجد ان الامام فلان يسير على ها اصول الامام ابي حنيفه اصبح حنفي لان اصوله متفقه مع اصول الامام ابي حنيفه، مع انه ممكن في الفروع يخالف امور كثيره. شيخ الاتفاق حتى لما تكلم عن ابن تيميه قال لا، ابن تيميه كما قال عنه البعض انه مجتهد مطلق، اكتشفت في دراساته صح او خطا. ابن تيميه لم يكن مجتهدا مطلقا، كان مجتهدا داخل المذهب الحنبلي. الدليل انه لم يخرج على اصول احمد، هي دي القضيه. مش معناه انه مقلد لاحمد في مساله اطلاقا، هو يتفق مع اصول الامام احمد بن حنبل. فالقضيه اتفاقك مع الاصول او خلافك مع اصول المذهب. واضحه المساله ولا لا؟ هذا كلام يعني ممكن ايه قابل للايه؟ للمناقشه وللدرس. نرجع للي كنا بصدد. ثم قال: ثم ان ما ذكروه معارض بما روي عن الامام ابي حنيفه من وقوفي عندما دلت عليه الاحاديث اذا صحت عنده. ذكر ابن عبد البر في الانتقاء، او ابن عبد البر ده مالكي، قال انه قيل لابي حنيفه: المحرم لا يجد الازار يلبس السراويل؟ قال: لا، ولكن يلبس الازار. قيل له: ليس له ازار؟ قال: يبيع السراويل ويشتري بها ازار. قيل له: فان النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال: المحرم يلبس السراويل اذا لم يجد الازار. فقال ابو حنيفه: لم يصح في هذا عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فافتي به وينتهي كل امرئ الى ما سمع. ثم قال: وقد صح عندنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم السراويل. بس خلاص، فننتهي الى ما سمعنا. قيل له: أتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لعن الله من يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، به أكرمنا الله وبه استنقذنا. إذا المسألة أنا معي حديث، اسمع، ده كلام ابن عبد البر. فهذا هو الذي يليق بحال هذا الإمام الكبير، لا ما ذكروه من ترهات وأباطيل. وكثيرا ما كان الإمام يرى رأيا ثم يثبت عنده حديث ويقتنع به فيرجع عن رأيه الأول. ذكر ابن عبد البر في الانتقاء بسندي عن زهير بن معاوية قال: سألت أبا حنيفة عن أمان العبد، العبد لو أمن واحد في المعركة أمن حربيا هل أمانه يسري ولا لا يسري؟ فقال: إن كان لا يقاتل فأمانه باطل. فقلت له: إنه حدثني عاصم الأحول. شوف أي كلام عندهم بالإسناد. حدثني عاصم الأحول عن الفضيل ابن يزيد الرقاشي قال: كنا نحاصر العدو فرمي إليه سهم في أمان، فقالوا: قد أمنتمونا. فقلنا: إنما هو عبد. فقالوا: والله ما نعرف منكم العبد من الحر، السهم جالنا أنا ما أعرفش. فكتبنا بذلك إلى عمر، فكتب عمر أن أجيزوا أمان العبد. فسكت أبو حنيفة. ثم غبت عن الكوفة 10 سنين ثم قدمتها، فأتيت أبا حنيفة فسألت عن أمان العبد فأجابني بحديث عاصم وراجع عن قولي، فعلمت أنه متبع لما سمع. وده الأصل في العلماء يا أخوانا الأكابر اللي لهم قدم صدق. وما من شيء يرمى به الإمام إلا وتجد في الصحيح من الرواية ما يرد ويدفع. ثم قال: ونأخذ في ذكر ما سرده المؤلف ومناقشته. الآن قال إيه بقى أبو ريح؟ قال: قال حافظ المغرب في الانتقاء: إن كثيرا من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة لرده كثيرا من أخبار الآحاد العدول، لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن، فما شذ عن ذلك رد وسماه شاذا. هل الكلام ده لو ثبت عن أبي حنيفة حد يقدر يزعل؟ بيقول لك اخد الحديث اعرضه ولو كان شاذا يراد. طب هو مش شاذ عندنا ايه غير عرض الحديث على ها الاصول، والا وانا اخد اي حديث يجيبه اي راوي امال الشاذ قالوا عليه ليه والمنكر. المهم قال ولا ادري كيف يؤاخذ على هذا. وعلماء اصول الروايه جعلوا من اصولين ان الحديث قد يكون صحيح السند ولكنه غير صحيح في ذاته. ليه؟ لمخالفة رواتي من هم أوثق منهم، وهو ما يعرف بالشاذ. ولعل ذلك إن صح يكون من بعض المحدثين المتزمتين الذين يحجرون واسعا. يعني لو ثبت أن بعض المحدثين اتهموا أبي حنيفة بهذا يكون هذا من إيه؟ من التزمت. لكن هذا ليس هو مذهب المحدثين كافة. قال وقال الثوري كان أبو حنيفة شديد الأخذ للعلم ذابا عن حرم الله أن تستحل، يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التي يحملها الثقات ومن أخير من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أدرك عليه علماء الكوفة. يبقى معنى كده إن هو اللي بيقول برضو إن الثوري قال الكلام ده. كان أبو حنيفة شديد الأخذ للعلم ذابا عن حرم الله أن تستحل، يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التي يحملها الثقات وبالأخير من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أدرك عليه علماء الكوفة. الشيخ قال وتتمة كلام الثوري قد أغفلها المؤلف. قال بعدها ثم شن عليه قوم يغفر الله لنا ولهم. يعني معنى كده إن هؤلاء الذين شنوا عليه بهذا الكلام مخطئوا. قال وليس في هذا ما يعود على الإمام. يعني هو هنا عايز يقول لك إن الثوري بيتكلم عن أبي حنيفة وبيطعم فيه، فرده قال ثم شن، أطع بقى كلمة الثوري بقيتها ثم شن عليه قوم يغفر الله لنا ولهم. يبقى الثوري هنا راضي عن أبي حنيفة ولا رافض؟ راض. قال وليس في هذا ما يعود على الإمام بالنقص ولا ما يعود على الأحاديث بالتنقيص. وقد بين الثوري أن ما روي في ذمي لا يعد أن يكون تشنيعا وتجنيا عليه. قال وقال وكيع بن الجراح وجدت أبا حنيفة خالف 200 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأوزاعي يقول إننا ننقم على أبي حنيفة أنه رأى. كلنا رأى، كلنا لنا رأينا، ولكننا ننقم عليه أنه يجيء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخالف إلى غيره. أقول أما كلمة الأوزاعي فمعارضة بما قدمته من لعن الإمام من خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش قال لعن الله ها من خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما ثبت من رجوعي عن رأيي إذا ثبت حديث يخالف ما رأى زي حديث الإيه؟ عاصم اللي هو في أمان العبد. قال أما المخالفة فمعناه اختلاف الأنظار في صلاحية الحديث للاحتجاج. ولما يجي واحد يصحح حديثه الاخر يضعفه، هل هذا يعتبر من الايه؟ من ترك الاحاديث ولا من العمل الصحيح؟ كل يسير حسب القواعد ويطبقها. والامر في النهايه الشيخ احمد شاكر صحح حديثه، ضعفه الشيخ الالباني، هل واحد منهم يستطيع ان ينقد في من جراء هذا؟ ابدا. فقال اما المخالفه فمعناها اختلاف الانظار في صلاحيه الحديث للاحتجاج أو لاعتبارات أخرى كما قدمت آنفا. ومهما يكن من شيء فليس فيما حشده من نقول بطراء محرفة ما يشهد لما قصده من الطعن في الأحاديث الأحادية، وأنها لا تفيد إلا الظن، ولا لما أراد أن يصل إليه من أنه لا حرج على أحد أن يأخذ منها ما يشاء ويدع ما يشاء بالأوى والتشهي طبعا. طيب اسمع بقى. قال إفاضته في بيان، احنا خلصنا من الايه؟ علماء الكلام وعلماء الايه؟ الفقه، هيدخل على والأئمة الأربعة أو الإمام أبو حنيف هيدخل على اللغة العربية. قال إفاضته في بيان موقف علماء النحو واللغة من الأحاديث وعدم احتجاجهم بها. الشيخ في الأول ما طولش، هيجي هنا بقى يقطع إيديه. في صفحة 254 قال مر بك أن علماء الأمة قد انقسموا في تلقي الحديث إلى ثلاثة أقسام: المتكلمون والأصوليون والفقهاء والمحدثون. طبعا المتكلمون الأصوليون مع بعض والفقهاء والمحدثون. ولكي نستوفي هذا البحث نذكر كذلك موقف علماء النحو واللغة، فإنهم لم يجعلوا الحديث من شواهدهم في إثبات اللغة وقواعد النحو. ليه؟ لأن الحديث مروي بالإيه؟ بالمعنى، ولو كان بألفاظ النبي حجة. قال رد المؤلف عليه وبيان آراء المحتجين بالأحاديث من النحاة واللغة. أنت بتسمع كلام يتقال كده وخلاص، طب ما يحرر بقى الأمر ويحقق ونشوف هل علماء العربية كانوا يستدلون بأحاديث النبي ويستشهدون بها أم لا. أجيب لك. قال والرد يتطلب الكلام في مقامين. لقد عرض أبو ريا لكلام المتكلمين والفقهاء، ولكنه لم يتعرض لكلام المحدثين، ولا أدري إذا كان نسي ذلك أم تناسى لحاجة في نفسه. طب ما جيب سيرة المحدثين اللي هم أهل المهنة بقى. ولو أنه ذكر موقف المحدثين من الحديث بأمانة وإنصاف لانتقد عليه معظم ما قاله، ولعل فيما ذكرته في ثنايا ردودي ما يكشف عن موقف المحدثين من الحديث ومجهودهم المشكور الذي بذلوا في جمع الأحاديث. كما قال مرجليوس حق لهم أن يفخروا بعلم حديثين، جهد مجهود مشكور بذلوا في جمع الأحاديث والعناية بها والتمييز بين صحيحها وضعيفها، حتى كانت هذه الثروة الطائلة المشرفة من كتب الحديث وأصوله ونقد الرجال وكتب الشروح، الشروح التي لم تدع حديثا إلا عرضت له بالشرح والتحليل، فجزاهم الله عن الإسلام وعليه خير. وأنت لما بتيجي تتكلم وتقول والحديث فيه إشكال بتجيب منين؟ من فتح الباري. فتح الباري اللي مؤلفه محدث ولا علم أصول فقه ولا علم فقه، في الأصل ابن حجر أمير المحدثين كما تقول أنت، صح، أمير المؤمنين في علم الحديث. طيب اثنين، أنه أفاض في بيان وجهة نظر الذين لا يحتجون بالأحاديث على إثبات القواعد النحوية واللغوية، وغرض من هذا بيان ضرر الرواية بالمعنى، وأنها التي حدث بعلماء اللغة والنحو، قصة رواية الحديث بالمعنى هي التي كانت سببا في أن يقوم علماء اللغة والنحو بعدم الاستشهاد بالأحاديث، وأنها التي حدث بعلماء اللغة والنحو إلى عدم الاستشهاد بالأحاديث، وكانت الأمانة العلمية تحتم عليه أن يعرض لبيان وجهة نظر القائلين بالاحتجاج بالأحاديث على القواعد النحوية والصرفية، ولا سيما ومنهم إمام جليل هو ابن مالك صاحب الألفية. ابن مالك صاحب الألفية يجيز الاحتجاج بالأحاديث النبوية، ثم بعد ذلك يرجح ما يرى. اذكر الأقوال ومين اللي قالها وبعد كده رجح، ولكنه التزم رأيا وتعصب له وأكثر من النقول عن أصحابه، أصحاب الرأي الذي التزمه، وليس هذا من شيمة الباحث المنصف النذير. هات القول الثاني وشوف مين اللي قال به. قال القائلون بالاحتجاج بالأحاديث على القواعد النحوية واللغة، هنذكر احنا بقى هنا الذين قالوا بالاحتجاج. قال وأحب أن يعلم القارئ أن المسألة لم يقطع فيها برأي واحد، ولئن كان هناك من منع الاحتجاج بألفاظ الأحاديث في تحقيق الألفاظ وتقرير القواعد فهناك غيرهم أئمة كبار. يعني ثعلب كان بيجلس، خدوا بالكم، بيجلس في مجالس الشافعي ليس من أجل تعلم الشريعة وإنما كان من أجل اللغة، لأن الشافعي كان من حملة اللغة ويستشهد بكلامه. والشافعي ولد سنة كام؟ 150 هجرية. طب دي السنة دونت قبل 150 هجرية، التدوين الرسمي. واضحة الصورة يا اخوانا ولا لا؟ والموطأ قبل الكلام ده، يبقى ازاي ما يستدلش بيها مع انك بتستدل بلغة الشافعي في نهاية النكام، مش كده؟ المهم نقول هنا أحب أن يعلم القارئ أن المسألة لم يقطع فيها برأي واحد، ولئن كان هناك من منع الاحتجاج بألفاظ الأحاديث في تحقيق الألفاظ وتقرير القواعد فهناك غير أئمة كبار يرون الاحتجاج بالأحاديث على القواعد النحوية واللغوية، وممن عرف بهذا المذهب العلامة ابن مالك المتوفى سنة 672 هجرية، والعلامة ابن هشام المتوفى سنة 761 هجرية، والذي قال فيه حكيم العرب ابن خلدون قولته المشهورة، ابن هشام المصري قال: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. بيقولوا عليه أنه أقوى في النحو من مين؟ من سيبويه إمام العربية. وممن انتصر لهذا المذهب البدر الدماميني في شرحه للتسهيل، والعلامة ابن الطيب في شرحه لكتاب الاقتراح، ولشرحه لكفاية المتحفظ، كل دول علماء عربي. وعد من أصحاب هذا المذهب الجوهري صاحب الصحاح، وابن سيدة من علماء القواميس، وابن فارس، وما أدركم ما ابن فارس، صاحب المجمل وصاحب معجم مقاييس اللغة، وابن خروف، وابن جني، وما أدراكم ما ابن جني. أسماء أسماء كبيرة جدا عند النحاة وعلماء العربية. والسهيلي، حتى قال السهيلي: لا نعلم أحدا من علماء العربية خالف في هذه المسألة إلا ما أبدأه الشيخ أبو حيان في شرحه للتسهيل، وأبو الحسن الضائع في شرحه الجمل الجمل، شرح الجمل للزجاج اسمه الضائع، اسمه كده، صححوها عندكم خطأ، ماشي. قال: وإليك ما قاله البدر الدمامين. والبدر الدمامين يقول كلام جميل جدا وينقل عن ابن خلدون. وإليك ما قاله البدر الدماميني وما حكاه عن شيخ ابن خلدون في الرد على من يمنعون الاستشهاد بالحديث. قال في حواشي على المغني: اسمع، أسقط أبو حيان الاستدلال على الأحكام النحوية بالأحاديث النبوية باحتمال رواية من لا يوثق بعربيته، يعني السبب في كونهم إن أبو حيان امتنع عن الاستشهاد بأقوالهم نظرا لأنه احتمال أن يكون من روى الحديث من لا يوثق بعربيته. قال: فأسقط أبو حيان الاستدلال على الأحكام النحوية بالأحاديث النبوية باحتمال رواية من لا يوثق بعربيته إياها بالمعنى، باحتمال رواية إياها بالمعنى، والفعل يكون إيه؟ من لا يوثق بعربيته، واضحة كده؟ وكثيرا ما يعترض على ابن مالك في استدلاله بها، كثيرا ما يعترض أبو حيان على الإمام ابن مالك صاحب الألفية في استدلاله بالأحاديث. قال: ورده شيخنا ابن خلدون. ليه؟ أو حجته: ورده شيخنا ابن خلدون بأن على تسليم أن لا تفيد القطع بالأحكام النحوية تفيد غلبة الظن بها. رجعنا لك تاني أو الظن، لأن الأصل عدم التبديل لا سيما والتشديد في ضبط الألفاظ والتحري في نقلها بأعيانها مما شاع بين الرواة، والقائلون منهم بجواز الرواية بالمعنى معترفون بأنها خلاف الأولى، فالأصل الرواية بالإيه؟ باللفظ. قال: وغلبة الظن كافية في مثل تلك الأحكام بل في الأحكام الشرعية، فلا يؤثر فيه الاحتمال المخالف للظاهر، وبأن الخلاف في جواز النقل بالمعنى في غير ما دون في الكتب، بعد ما دون في الكتب ما ينفعش حد إيه؟ يغير. أما ما دون عن في الكتب فلا، كما قال ابن الصلاح: وتدوين الأحاديث وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية. تدوين الأحاديث، اسمع، تدوين الأحاديث في الكتب وقع في الصدر الأول، التدوين قبل فساد اللغة العربية، وحين كان كلام أولئك على تقدير تبديلهم حتى لو كانوا بدلوا ورووا بالمعنى، كان كلامهم يسوغ الاحتجاج به، صح، وغايته يومئذ تبديل لفظ يحتج به لآخر كذلك، لأن الذي بدله من أئمة العربية، ثم دون ذلك البدل ومنع من تغييره ونقله بالمعنى بعد أن دون في الايه؟ في الكتب، فبقي حجة في بابه صحيحة. قال: ومثل ذلك ذكره في شرح التفسير. الدمامين نقل ذلك عن مين؟ عن ابن خلدون. قال: ومن ثم يتبين لنا دقة نظر المحتجين بالحديث على القواعد، وأنهم كثر لا قل كما سمعت، وليس بعدما ذكره البدر الدمامي وما حكاه عن شيخ ابن خلدون كلام لقائل أو حجة لمحتج. ولعلك أيها القارئ قد آمنت معي أن المؤلف لم يكن أمينا في البحث، وأنه أوهم القارئ أنه ليس هناك من يحتج بالأحاديث غير ابن خروف وابن مالك، ولبس عليه ودلت، وأنت قد ظهرت لك الحقيقة سافرة وزال الشك وبرح الخفاء، يعني زال الستر بقى خلاص وظهرت الحقيقة، كشف المستور. وكن على ذكر مما قدمته لك في مبحث الرواية بالمعنى، تزدد يقينا بأن الرواية بالمعنى كانت رخصة عند الضرورة، وأن الأصل في الرواية إنما هو باللفظ، وأنها لم تكن لها أضرار دينية ولا لغوية كما زعم المؤلف وهول فيه. نقل عن الإمام محمد عبد إنكار حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث السحر بعمل إشكالية كبيرة، درجة الإشكالية دي وصلت إلى عندنا هنا في أنصار السنة إشكالية، مش قلت لكم كده؟ نعم. قال نقل عن الإمام محمد عبد إنكار حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام ده محمد عبد لما استطر عنه الكلام واقتنع به رشيد رضا بقت مشكلة كبيرة. قال في صفحة 259 عرض لرأي الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبد في أنه لا يأخذ بحديث الآحاد مهما بلغت درجته من الصحة في نظر المحدثين إذا خالف العقل أو القرآن أو العلم، وأنه أنكر لذلك حديث سحر لبيد بن الأعصم للنبي صلى الله عليه وسلم، واعتمد في هذا على أن الحديث أحادي. أول حاجة الحديث أحاد فلا يؤخذ به في العقائد، وعصمة طب فين العقيدة هنا؟ قال لك عصمة النبي من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد لا يؤخذ فينا فيها عنه إلا باليقين، ولا يكتفى به بالظن، وخبر الواحد يفيد الايه الظن. واضح الشبهة ولا لا؟ كويس. اثنين، وان الحديث يخالف القرآن الكريم في نفي السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نسب القرآن بإثبات السحر له الى المشركين ووبخهم على زعمهم هذا، حيث نسب القول بإثبات السحر للنبي نسبه الى المشركين ووبخهم على زعمهم هذا. قال تعالى وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورة، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيل. وقال نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيل. وردت هذه الآية في الفرقان وفي الإسراء. ثلاثة، لو جاز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخيل أن يفعل الشيء وما فعله هيبقى أمر خطير، لجاز عليه أن يظن أنه بلغ شيئا وهو لم يبلغه، أو أن شيئا ينزل عليه ولم ينزل عليه، واستحالة ذلك أمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان. فإذا عنده أمور مقدمات خليته يقول إن الحديث عندي لما برفضه ما برفضوش علشان إني أنا ضد السنة أو ولكن الحديث عندي هيعمل لي إشكال عقبي. واضح في المسألة ولا لا؟ هل هذا الكلام من الممكن أن يؤخذ ويرد وترد؟ طبعا نناقش ونشوف. قال وإليك تحرير الكلام في هذا المقام. واحد، إن الحق لا يعرف بالرجال، ما تخضناش باسم محمد عبده، بيقول له كده الشيخ على طول، ما تخضناش بالأسماء، إن الحق لا يعرف بالرجال، ممكن عالم الحديث كده والراجل السني ما بيهموش، ما تقوليش قال ابن تيمية بالراحة يا عم علينا، ما تخضش بالأسماء. الدليل ايه والحجة؟ مش كله يصيبه يخطئ؟ قول لي حجته ايه؟ انت تقول لي النبي كله يقول ايه؟ تعظيم سلام، هنقول لي للنبي سمعنا وأطعنا عليه الصلاة والسلام، لكن غير النبي اخده ليدي ولا غلط؟ نعم. ان الحق لا يعرف بالرجال، وانما يعرف الرجال بالحق. والاستاذ الامام محمد عبده ليس ابا عذرتها في هذا، يعني مش هو اول من أمر قديم، أبا عذرتها لين فهمنا أنتوا طبعا، يعني أنتوا معلمين، وإنما هو متابع لمن سبقوا من شيوخ لاعتزال وأمثالي كده بقى صراحة. فالمعتزلة أصل هذه البدعة، ولذلك حينما ينتهي أحد المتكلمين في إنكار السنة يلزق نفسه للإيه؟ للمعتزلة، فهو هنا جابها لك من الآخر، وإنما هو متابع لما سبقوا من شيوخ لاعتزال وأمثالي.
وإذا كان المؤلف لا يعرف الحق إلا بالرجال، تعال نجيب لك رجالة، مش كده ولا إيه؟ وإذا كان المؤلف لا يعرف الحق إلا بالرجال فلنجاريه في هذا، ولنبين له أن الأخذ بالحديث الصحيح وعدم رده وتأويله بما يوافق العقل والنقل المتواتر كل الرجال القدام قالوا عليه، مذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا اللي هم أقوى من محمد عبده وغيره، ورد الأحاديث لأدنى شبه وتوهم مخالفتها للعقل أو القرآن أو العلم ليس من التحقيق العلمي في شيء، والأحاديث الصحيحة الموثوق بها وإن كانت لا تفيد يقينا في العقائد الثانوية ولكنها تفيد غلبة ظن فيها، ونحن لا نخالف في أن العقائد الأساسية الألوهية والربوبية والنبوات هذه لابد فيها إيه؟ القطع واليقين، لكن الأمور التي تكون عقائد ثانوية مش أساس المنع أن يأتي بها حديث الأحد ويقبل حتى وإن كان لا يفيد الإيه؟ القطع، لكن الذي يقول إن خبر الواحد يفيد عندي القطع قضي الأمر فيه مش كده ولا إيه؟ قال وإن كانت لا تفيد يقينا في العقائد الثانوية ولكنها تفيد غلبة ظن فيها، ونحن لا نخالف في أن العقائد الأساسية أو الأولية كإثبات الصانع والتوحيد لا يكتفى فيها إلا بما يفيد القطع واليقين. قال ولئن كان الإمام محمد عبده قد أنكر حديث السحر فقد أثبته واعترف بصحته رواية ودراية أئمة أرصح قدما في العلم والجمع بين المعقول والمنقول منه كالأئمة المازري المازري أو المازيري يرجع ذلك ماذر أو ماذر البلدة التي ينتسبون، والقاضي عياض وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وحافظ ابن حجر والألوسي المفسر وغيرهم كثير، هؤلاء رجال عظماء. قال والذين صححوا حديث السحر قالوا إنما حدث للنبي نوع من الأمراض. اسمع بقى، هو النبي صحب كما هم قالوا أنت تتبعون إلا رجلا مسحورا، والذين صححوا حديث السحر اسمع الكلام، قالوا إنما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم نوع من الأمراض والعوارض البشرية التي تجوز على الأنبياء، وأن الأمر لم يخرج عن كونه مرضا جسمانيا، وقد روي الحديث من طرق بلفظ حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله. اسمع اللي بعده، ولكن قد ورد في بعض الروايات في الصحيح وهي رواية سفيان بن عيينة ما يعين المراد من هذا التخيل، وأنه لم يكن في أمر عقلي بتاتا ملوش علاقة بالإيه؟ بالعقل، عشان تقول السحر اللي قاله المشركين ركزوا يا أخوانا. ففي هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، يعني يجي يقترب من زوجتي وحطت في اعتباره أنه عنده القدرة يلقى نفسه لا يستطيع. قال سفيان هذا أشد ما يكون من السحر، ولذلك قال القاضي عياض يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطأ، فإذا بنى من المرأة فطر عن ذلك ما هو شأن المعقود. يبقى القضية لا علاقة له بالإيه؟ بالعقل خالص. وهذا الذي دلت عليه رواية سفيان بن عيينة وشرعه القاضي عياض، والذي ينبغي أن يصار إليه في فهم هذا الحديث. وعلى هذا فلا مش معنى أن الرسول يخيل إلى عمل حاجة وما عملش الحاجة، طب ما هنا يدخل في قصة إن السحر أثر على عقلية، لا خالص، القضية مش عقلية، مرض بدني زي ما يسحر الإنسان يجيله مغص يجيله كذا ما يقدرش يأتي يجد نفسه ما عندوش القدرة على العلاقة الزوجية، بس كده القضية كلها. قال وعلى هذا فلا يكون هناك إخلال بعصمة النبي وينهار ما استشكله المنكرون للحديث، لما تجمع طرق الحديث تستطيع أن تفهم المقصود. وأما أن الحديث يخالف القرآن فغير مسلم، لأن المشركين لم يريدوا بقولهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا هذا الموضوع، أنه عليه الصلاة والسلام سحر حتى أدركه بعض التغيير أياما ثم شفاه الله، وإنما أرادوا أنه يصدر عن خيال
وجنون في كل ما يقول ويفعل، وأن ما جاء به ليس من الوحي، فغرضهم إنكار رسالتي ورمي بالجنون. وهذا أمر واضح جلي لكل من تتبع النصوص القرآنية التي تعرضت لهذا، فالغرضان مختلفان والموضوعان متباينان، فما حدث شيء والتهمة التي جاءته من المشركين شيء آخر. ثلاثة، بدليل أنهم بعد أن حدثت هذه الحادثة حد تكلم والآن ما هو اتضح أنه ساء مسحور، ما حدش الحاج من الكفار، واليهود في المدينة ما تكلموش. قال وأما قولهم إذا جاز أن يتخيل ما ليس بواقع واقعا في غير أمور الدين لجاز ذلك في الأذان. قال وأما قولهم إذا جاز أن يتخيل ما ليس بواقع واقعا في غير أمور الدين لجاز ذلك في أمور الدين، فهذا مردود بما قدمناه في بيان المراد من الحديث، وأن السحر أثر في جسمي لا في عقلي، والرسول ليس معصوما من المرض، ولا معصوم من المرض، مش معصوم من المرض. قال ولو سلمنا لهم ما تدل عليه الرواية بحسب ظاهرها لما تم لهم ما قالوا. لماذا؟ لأن قياس أمور الوحي والرسالة على أمور الدنيا قياس مع الفارق، فإنه بالنسبة لأمور الدين معصوم من الخطأ والتغيير والتبديل، ولا عصمة له في أمور الدنيا. فللرسول اعتباران، اعتبار كونه بشرا واعتبار كونه رسولا، ولذلك لما تكلم عن مسألة تأبين النخل قال لهم بعد ذلك أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فالرسول لو ركب عربية وعطلت مش معناه أنه قادر على تصليح العربية، مش كده ولا لا؟ ليس مسؤولا للنبي صلى الله عليه وسلم عن فن البناء والهندسة والطب وما شاكل ذلك، وإنما هذه أمور يتعامل فيها ويتعلم من الناس ويستفيد. أنتم أعلم يعني مني، أنتم أعلم بشؤون دنياكم يعني أعلم مني بشؤون. وذلك حتى كان في المعارك بيأخذ رأي من سبقه في إعداد الخطط العسكرية، كما استفاد من سلمان الفارسي في مسألة حفر الخندق، وهذا أمر لم يكن معهودا عند العرب اللي كانوا متخلفين بالنسبة للدول العظمى مثل الفرس والروم في كيفية التعامل مع الأحداث العسكرية. المهم، فقال هنا يبقى عند الرسول له اعتبار كونه بشرا واعتبار كونه رسول. قال فبالاعتبار الأول يجوز عليه ما يجوز على سائر البشر، ومنه أن يسحر. وبالاعتبار الثاني اللي هو كرسول معصوم لا يجوز عليه ما يخل بالرسالة لقيام الدليل على العصمة بنا، ويجيب لك دليل دلوقتي قوي جدا. ثم ما رأي المنكرين للحديث فيما ثبت في القرآن الكريم منسوبا إلى موسى عليه الصلاة والسلام؟ فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أو ده نص القرآن، يبقى موسى نفسه أثر في سحر السحرة، مش كده ولا لا؟ يخيل إليه من سحرهم، ما هو نفس اللي حصل للنبي، خيل إليه أنه يأتي ولا يستطيع أن يأتي. فقال ثم ما رأي المنكرين للحديث فيما ثبت في القرآن الكريم منسوبا إلى موسى عليه السلام من أنه تخيل في حبال الصحراء وعصيه من أن حياة تسعى؟ فهل ينكرون القرآن المتواتر كما أنكروا السنة؟ وإذا كان لا مناص لهم من التسليم بما جاء به القرآن، فلما اعتبروا التخيل في حديث السحر منافيا للعصمة ولم يعتبروا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام منافيا للعصمة؟ لقد شاء الله سبحانه أن يبتلي أنبياءه بشتى أنواع الابتلاء ليعلم الناس أنهم بشر مثلهم، فلا يرفعوهم إلى مقام الألوهية، وليزداد ثواب الأنبياء وتعظم منازلهم عند الله بما يقاسون في سبيل تبليغ الدين والرسالات. ولو أحب أن أطيل بذكر بعض أقوال أئمة العلم الجامعين بين المعقول والمنقول، ولكني سأجتزئ بنقلين: النقل الأول للإمام المازري، والنقل الثاني للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال المازري: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها. قال وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل، وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعه من الشرائع، إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثمة، يعني ليس موجودا، وأنه يوحى إليه ولم يوحى إليه بشيء. قال وهذا كله مردود لأن الدليل قد قام على صدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما يبلغه عن الله تعالى، ودل الدليل على عصمته في التبليغ، والمعجزات شاهدات بتصديقه، فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها، فهو في ذلك عرضة لما يعتري البشر كالأمراض، فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمتي عن مثل ذلك في أمور الدين. قال وقد قال بعض الناس إن المراد بالحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه وطئ زوجاتي ولم يكن وطئهن، وهذا كثيرا ما يقع تخيله للإنسان هو في المنام، فلا يبعد أن يخيل إليه في اللحظة، وإن كانت رواية سفيان بن عيينة في نظري وعندي هي التي تقدم هنا على هذا الأمر، ويكون تفسيره أفضل إنه كان يقترب ويظن إنه عنده المقدرة فلا يستطيع، كما يقول عندي استعداد أحمل ولكن المرض لا يجعلني أحملها إلا حينما يزول هذا المرض. ثم نقل كلام الإمام ابن القيم في زاد المعاد بعد أن ذكر الأحاديث الدل على سحر النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث متلقى بالقبول بينهم، لا يختلفون في صحته، وقد اعتاص يعني أصبح صعبا أو عويصا على كثير من أهل الكلام وغيرهم أهل الكلام المتفلسفين، وأنكروا أشد الإنكار وقابلوا بالتكذيب، وصنف بعضهم فيه مصنفا منفردا حمل فيه على هشام عن ابن عروة بن الزبير الذي رواه، وكان غاية ما أحسن القول فيه أن قال غلط واشتبه عليه الأمر، وإلا شتمه، يعني هذا أحسن شيء قالوه في هشام أنه غلط واشتبه عليه الأمر. تعرفين المتكلمين كان عندهم سوء أدب في الكلام مع العلماء والصحابة وغيره، غلط واشتبه عليه الأمر ولم يكن من هذا شيء، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يسخر، فإنه تصديق لقول الكفار إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قالوا فالأنبياء لا يجوز عليهم أن يسخروا، فإن ذلك ينافي حماية الله لهم وعصمتهم من الشياطين. وهذا الذي قال وهؤلاء مردود عند أهل العلم، فإن هشاما من أوثق الناس وأعلمهم، ولم يقدح في أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه، فما للمتكلمين وما لهذا الشأن. وقد رواه غير هشام عن عائشة، وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث، ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة، والقصة مشهورة عن أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء، وهؤلاء يعلم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام من المتكلمين، إلى أن قال ابن القيم والسحر الذي أصابه كان مرضا من الأمراض عارضا شفاه الله منه، ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه، فإن المرض يجوز على الأنبياء، وكذلك الإغماء، فقد أغمي عليه صلى الله عليه وسلم في مرض يعني مرض موته، ووقع حين انفكت قدمه وجحش شقه، جحش شقه يعني حصل جلط، اتجلط الجلد لما وقع وانفكت قدمه من فوق البعير، وهذا من البلاء الذي يزيد به الله رفعة في درجاته ونيل كراماته، وأشد الناس بلاء الأنبياء، فابتلوا من أممهم بما ابتلوا به من القتل والضرب والشتم والحبس، فليس ببدع أن يبتل النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أعدائه بنوع من السحر، كما ابتلي بالذي رماه فشج، وابتلي بالذي ألقى على ظهره السلى، سلى الناقة اللي هو اللي في بطنها وهو ساجد، فلا نقص عليهم ولا عار في ذلك، بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند الله. ثم أخذ ابن القيم في الإجابة عما أورده المنكرون للحديث من شبه بما لا يخرج عما ذكرنا، ونكتفي بهذا القدر اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. يبقى خلص من المتكلمين، قال لك أيرمي الفقهاء بالتعصب لمذاهبهم وبيان الحق، قال لك المتكلمون كانوا يرفضون الإيه الأحاديث، وإذا أورد عليه الحديث يعملوا فيه إيه يؤولونه. قال رمي بقى للفقهاء بالتعصب، صفحة 247 وما بعدها، عرض للفقهاء وأنهم يؤولون كل حديث يخالف ما ذهب إليه علماء مذهبهم ولو كان من المتأخرين، أو يعارضون الحديث بحديث آخر ولو كان غير معروف عند أئمة الحديث، إلى آخر ما نقله عن كتاب توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري رحمة الله عليه. قال: ومن الحق أن نقول الشيخ إن هذا الكلام فيه جانب حق وجانب باطل. عالم كده لازم يقول بص نحسن الحسن ونقبح القبيح. قال: أما جانب الحق فعلا فهو أن بعض متأخر الفقهاء قد يحملهم التعصب لمذهبهم على هذا أو شيء منه فيردون الأحاديث تعصبا للإيه؟ للمذهب. قال: ونحن لا ننكر أن في أي طائفة مهما كانت الحسن والرديء والجامد والمرن. هنا ملاحظة مهمة جدا أننا أوتينا من بعض المحبين من الداخل. خدوا بالك، شوف الملاحدة بيحاربك، بس لما بيجي يحاربك بيستخدم أقوال الأصدقاء حتى يضربك بها. فأوتينا من بعض المحبين زي ما حصل مع رشيد رضا، فاستغل كلام هؤلاء أعداء الدين. فانظر إلى بحثهم عن أي شيء يتعلقون به في رد السنة، طارة المتكلمون، طارة الفقهاء، طارة محمد عبده ورشيد رضا وهكذا. فينبغي على أهل الكلام ده بقى أسقطه على الواقع. أهل العلم والدعوة عليكم أن تتيقظوا يا طلاب العلم كما يحدث الآن تماما. يقولون لأهل السنة أنتم مزقتم السنة، إحنا نبقى مع مين فيكم؟ مع الشيخ فلان ولا أتباع الشيخ فلان ولا مع مش عارف الصرحاء ولا الواضحين ولا مع مش عارف مين تبع الشيخ فلان ولا تبع فلان هكذا. أنتم الذين تعطون أعداءكم الخنجر الذي يضربكم. ولكن لما بيجي اللي عارف يكلمك من بره نتكلم مع السنة ولا الشيعة؟ طبعا قصة الشيعة دي بحنا لما ندرس أسبابها نلاقي دي غصب عننا بمزاجنا، دول المجوس هم اللي عملوا فينا القصة دي واليهود مع بعض. لكن دعك بقى من دول، خش على الأمر اللي جواك انت بقى حقيقة، والخلافات اللي بتبقى بيننا احنا فيما بيننا. مش هكلمك عن الخوارج والإخوان ومش عارف، لا هنتكلم عن مين؟ أهل السنة في داخلكم أنتم. أنتم اللي كل يوم واحد شيخ يطلع يجمع شوية عيال حوالين منه يختار له بعض الأقوال يختبر الناس ويمتحن الناس بيها من أجل اللي وننقسم ونتعمل الوباء، وأنا السلفي اللي في العالم وكله مش كل الذي فوق التراب تراب وبقى الشيخ الأوحد من هؤلاء بنقطة. ولذلك تجد الدعوة باستمرار كده إلا أن يشاء الله، حينما يكون حملة الدعوة أصحاب هم على هذه الدعوة ويكون غرضهم الحقيقي ليس رؤية أنفسهم وإنما الغرض الحقيقي نشر كلمة الله. وافرح ساعة ما أجد إنسان لا أعرفه يحمل السنة حتى ولو لم يأتيني ويسلم علي ويقول لي يقدم فروض الولاء والطاعة. ما هذا حزبية في السنة؟ هل الغرض أصلا ما بيجي لناش وما بيسأل ما يجي لكش يا أنت مين أنت يعني أنت يجي يقدم لك البيعة في يا عم؟ المهم أسمع أنه في سيبيريا على الخط، هذه القضية أصلا ما بيسألش والمفروض يتواصل ويجي عشان نعرفه. ما طب ما ممكن أيوه حتى لو كنت ما جيناش أنت ليه عشان نعرفك؟ مش كده ولا إيه؟ وأنت صاحب الدعوة؟ هذه الدعوة ليست ملكا لأحد يا أخوانا، شيلوا من دماغكم فكرة الوصاية على الدين. مفيش حد وطي على هذا الدين، مفيش حد وطي على هذه الدعوة الحقة، هذه دعوة رب العالمين إن كنتم صادقين. فلا يملكها أحد، هي التي تملكنا، الدعوة هي التي تملكنا ولا نملكها. ونحن نسعى أن نلقى الله ونحن على الصراط المستقيم. أنا مش عايز أطول أكثر من كده في هذه النقطة، لكن هذه النقطة يعني عملي إشكالية. البعض فاكر إن البيت الفلاني أو المكان الفلاني أو البلدة الفلانية أو المسجد الفلاني هو مصدر الدعوة ومصدر الدين. محدش ليه وصايا على الإسلام خالص، ولا الأظهر نفسه ليه وصايا على الإسلام. بص الإنسان طالما حي لا تؤمن عليه الفتنة، وارد ولا لا؟ ده الصحابة في منه مرتدوا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، في ايه؟ فإذا معنى ذلك إن الإسلام ليس ملكا لأحد، نحن جميعا ملك لله تبارك وتعالى، وعبيد لله على هذه الأرض. فيش وصايا حد على الإسلام، لا جماعة ولا حزب ولا هيئة ولا حد لي منة على أعماق المسلمين. المنة لله ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بس خلاص الأمر يعني. ثم نرجع للي كنا بصدد. قال رمي للفقهاء بالتعصب. ذكر هو كلام مين؟ قال ومن الحق أن نقول إن هذا الكلام في جانب حق، وأقولنا إحنا أوتينا من الداخل. قال أما جانب بجانب الحق حصل وعندنا ناس متعصبة كرهت الناس بدينها. أيوة. قال أما جانب الباطل فهو التعميم وإيهام القارئ أن الفقهاء كلهم على هذا، معاذ الله. والحق أن في الفقهاء كثيرين لم يخضعوا إلا للدليل، وإني لأجد في بعض كتب المذاهب ترجيحا لغير مذهبهم إذا كان دليله قويا. ثم إنه مما ينبغي أن يعلم أن الفقهاء المتقدمين كأصحاب المذاهب وتلامذتهم لم يكونوا متعصبين. يعني أبو حنيفة كان متعصبا، مالك كان متعصبا، الشافعي كان متعصبا، أحمد أيوة كان متعصبين للدليل مش لأنفسهم ولا لآرائهم، للحق فقط. قال لم يكونوا متعصبين ولا متعنفين إنما يتبعون الدليل، وليس أدل على هذا من أنهم كانوا يأخذوا بعضهم عن بعض، وأنه صح عن كل واحد من الأئمة الأربعة كما ذكره الشاطبي في موافقاته أنه كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. واضربوا بقول عرضة الحائط، وارجعوا لمقدمة الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حوت علما جما في الكلام على اتباع السنة. وكثيرا ما نجد في مذهبي الصاحبين أبي يوسف ومحمد ما يخالف قول أستاذهما وإمامهما أبا حنيف. تعرفين أن الصاحبان مين؟ أبو يوسف وأبو شنا. أبو يوسف ومحمد كده ولا إيه؟ ما يخالف قول أستاذهما وإمامهما أبي حنيفة النعمان. وقد رجع أبو يوسف في مسائل عن مذهب إمام لما ناظره الإمام الشافعي وظهر له أن الحق معه. يبقى الإمام أبو يوسف لما ناظر الإمام الشافعي رجع إلى أقوال الشافعي، وكذلك فعل الإمام محمد لما تتلمذ على الإمام مالك في الحجاز وروى عنه، ولذلك له رواية محمد بن الحسن رواية الموطأ، واطلع على أحاديث وروايات لم يطلع عليها في العراق، وهذا غاية التسامح ورحابة الصدر في الاجتهاد والبحث. قال والشأن في المؤلف الذي ينشد الحق أن يلتزم جادة الإنصاف، لا أن يجعل للنفس منتصرا لطائفة ومعاديا للأخرى، وأن يصدر أحكامه من غير مجازفة وإسراف، وإلا فليدع التأليف لأهله. مش كده ولا إيه؟ سيب التأليف لأهله. طعن في حديث ألا إنني أوتيت الكتاب ومثله معه في صفحة 251، ذكر طعن رجال الأثر في حديث عرض السنة على القرآن، وهو موضوع كما نبهنا إليه. الحديث اللي بيقول لك اعرض السنة، الحديث إذا بلغكم الكلام عني أو الحديث عني فاعرضوه على القرآن، فإن وافق القرآن فاقبلوا هذا كذب، لأنه عرضوه على القرآن فوجدوا القرآن يخالف، لأن القرآن قال فيه إيه؟ وما أتاكم الرسول فخذوه، لم يقل فاعرضوه عليه، وما نهاكم عنه فانتهوا، لم يقل فاعرضوه على القرآن. قال ذكر قال وهذا من أعجب العجب. ثم قال وروى حديثا هذا نصه، يعني بعد ما ذكر طعن رجال الأثر في حديث عرض السنة على القرآن، والحديث موضوع كما نبهنا إليه، ثم قال وروى حديثا هذا نصه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. قال وهذا من أعجب العجب، وهذا هو يقول كده لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي مثل الكتاب أي مثل القرآن ليكون تماما على القرآن لبيان ديني وشريعته، فلما لم يعن صلوات الله عليه بتدوين وكتابتي قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى كما عني بتدوين القرآن، ولما ينهى عن كتابته بقول لا تكتبوا عني غير القرآن؟ وهل يصح أن يدعى الرسول صلى الله عليه وسلم نصف ما أوحي إليه يعدو بين الأذهان بغير قيد يمسك هذا وينساه ذاك؟ وهل يكون الرسول بعمل هذا قد بلغ الرسالة على وجهه وأدى الأمانة إلى أهلها؟ شوف الكلام الخطير. الرد عليه من هذا الطعن قال إيه؟ أقول إن محاولته إثبات أن حديث ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه موضوع، محاولته أنه يجعله موضوعا، لا هي من أعجب العجب. والحديث ثابت رواه أبو داود في سنن عن المقدام بن معدي الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإني قد أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكتي يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبه؟ الحديث ده شرحناه قبل كده مش كده؟ كويس. قال فالحديث ثابت من جهة النقص والرواية ومعناه ثابت من جهة العقل والدراية والكتاب الكريم يؤيده. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلى الله عليه وسلم. أما قول فلما لم يعنى إلى آخره فمنطق عجيب حقا. فقد بينت آلفا السر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الأحاديث في عهده، وهو خشية التباس بعضه بالقرآن ولما كانوا عليه من الأمية وعدم تيسر الكتابة. والقرآن معجز، فالمحافظة على لفظه واجب، ولا كذلك السنة، المحافظة على لفظ القرآن واجب ولكن المحافظة على لفظ السنة غير واجب. لماذا؟ لأن المقصود من السنة المعاني وليس المقصود من السنة الألفاظ، بخلاف القرآن فإن القرآن يتعبد بتلاوته، هذا كلام رب العالمين تمام. ولذلك مختلف حتى عن الكتب السابقة في هذا الأمر لأنه نزل بلفظ معجز فلا يجوز أن يغير، ولذلك القرآن لا يترجم، لا يجوز ترجمة القرآن، وإنما نترجم معاني القرآن كما أننا نترجم معاني السنة. طب إذا جاز أن نترجم معاني القرآن لغير المسلمين وسنترجم لهم السنة، فما المانع من أن تترجم السنة بمعنى أن تروى لأهل الإسلام بالمعنى؟ الفرق بقى من الغلط كله لإيه؟ المعنى طالما حافظنا على الأصل بحيث الذي يقوم بالرواية يكون عليما بما يحيله أو تحيله الألفاظ من المعاني، عنده قدرة على هذا، وهذا كان موجودا في زمان التدوين، يعني قبل التدوين اللي كان حدث، والتدوين لما حدث التدوين العام الرسمي في عهد عمر بن عبد العزيز سنة 100 ولا 101. طيب ما هو انت عندك لغاية 150 هجرية عصر الاستشهاد في اللغة العربية، مش كده ولا لا؟ يعني هؤلاء الذين دونوا السنة او رووها كانوا من اهل الاستشهاد عصور العربية العربية الفصحى. المهم قال اما قوله فلما لم يعنى الى اخره فمنطق عجيب حقا. فقد بينت انفا السر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الاحاديث في عهده، وهو خشية التباس بعضه بالقرآن ولما كانوا عليه من الأمية وعدم تيسر الكتابة. والقرآن معجز، فالمحافظة على لفظه واجب ولا كذلك السنة، فالمعول عليه فيها المعنى لا اللفظ. قلت والدليل على أن السنة المقصود منها نقل المعاني وليس الألفاظ مع المحافظة قدر الإمكان على نقل الألفاظ خاصة في الأذكار والأدعية، أن كثيرا من السنة تكون بالحكاية للفعل وليس للألفاظ إضافة، يعني كثير من السنة بالحكاية للفعل وليس للألفاظ إضافة إلى السنة التقريرية. يعني أنا معظم الأحاديث اللي بتحكى حكاية الصلاة، الأفعال، فعل النبي، فعل كيف توضأ، كيف، كلها حكايات مش كده ولا لا؟ فالحكاية ليست لفظية للسنة الإيه؟ العملية. إضافة إلى السنة التقريرية، فلان فعل كذا في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام فأقره الرسول. فين الألفاظ هنا؟ للسنة التقريرية ألفاظ، وللسنة الفعلية للرسول ألفاظ. وحتى الألفاظ من الممكن أنه يروي شيئا إن غابت عنه كلمة بكلمة لا تحيل المعنى، ولكن بشرط لما يكون الأمر وده تشدد فيه الشرع ونبيك الذي أرسلت. لما قال الصحابي رسولك الذي أرسلت، قال لا، نبي الذي أرسلت. وكان يعلمهم التشهد كما يعلمهم الصورة من القرآن الكريم. فإذا الأذكار والدعاء وما شاكل ذلك، كل هذه كان الصحابة يحافظون عليها أعظم الحفاظ. طب أمرنا بكذا ونوينا عن كذا، كل ده حكايات. بعكس القرآن فهو كلام الله، أما السنة فهي وحي تفسيري، قول وعمل وتقرير وأخلاق وسمت، مش كده ولا لا، وتحلي بالصفات والأخلاق وكيفية التعامل والتنفيذ والحكم بالعدل. كل ده سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وطريقته مختلفة، الأمر مختلف تماما عن رواية الايه القرآن الكريم. المهم لما تيجي تنظر للكتب السابقة اللي موجودة بيدان دي كلها حكايات، فين أين قول الله كما يقول مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم؟ لا يوجد في الكتب السابقة الكلام بهذه المثال. يعني هذه الكتب التي ضيعتموها وأتيتم بحكايات بتحكى وبتروى، ثم جئتم إلى سنة لم يستطيعوا أن يقتربوا من حمى القرآن، فجاء المستشرقون وجاء المستغربون من أجل هدم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال وهل يلزم من عدم الأمر بتدوين الأحاديث ألا تكون معتنا بها وألا تكون الأصل الثاني للتشريق؟ من أين أتيتم بهذا؟ ثم قال والرسول عليه الصلاة والسلام حينما نهاهم عن كتابة السنة لم يضع نصف ما أوحاه الله إليه كما زعم المؤلف، لأنه يعلم أن أصحابه الحاملين لسنته ذو حوافظ قوية وأذهان سيالة وقلوب واعية. انت خايف انت على السنة؟ يعني لا حبيبي ما تخافش، النبي صلى الله عليه وسلم أدرى منك وعارف قيمة السنة وعارف قيمة أصحابه رضوان الله عليه. قال وهذه لعمر الحق بعض خصائص العرب، ولا يمارس هذا إلا جاهل أو متحامل، وليس من شك في أنه بعمل هذا قد عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وكيف لا، ومعظم ما جاءت به السنة إما شرح لما في القرآن أو توضيح لمشكله أو تقييد لمطلقه أو تخصيص لعامه ونحو ذلك. وما دام الأصل الأصيل وهو القرآن الكريم قد اجتمع له الوجودان، التقييد في الأذان والصدور والتقييد في الكتابة والسطور، كتاب مكتوب وفي نفس الوقت في صدور الذين أوتوا العلم، فلا خوف بعد ذلك على السنة، لأنها قام على حفظها والحفاظ عليها أفهام واعية وأذان حافظة. وكثيرا ما كان يحثهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه على حفظها والمحافظة عليها من حين سماعها إلى حين أدائها، بمثل قولي نظر الله امرأ سمع مقالتي أو سمع مني مقالة فحفظها فأداها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع، وفي رواية فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذه الأحاديث مضت قبل ذلك وشرحناها. وقد شاء الله رحمة بعباده وتخفيفا عليهم أن يكون الوحي بعضه متلوا محفوظا يتعبد بتلاوته وهو القرآن، وبعضه غير متلو ولا يتعبد بلفظه وهي السنة. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا وذاك، وأمر المسلمين بحفظ الأول البتة، ورغبهم في حفظ الثاني اللي هو السنة، ورغبهم في حفظ الثاني وتأديته، ورغبهم في حفظ السنة وتأديته كما سمع، فإن تعذر اللفظ فبالمعنى. وقد وفت الأمة بما عهد إليها صلى الله عليه وسلم واستحفظت عليه وأدته وبلغته غاية البلاغة. ثم قال تحريف لكلام الأئمة بقصد التقليل من شأن الأحاديث. قال بالديدن أبي ريا تحميل الكلام ما لم يحتمل، وتحريف لمعاني الكلام أو تبع مجموعة، كان كل شيء عندهم في الدين تحريف للكلمة عن ومن بعد مواضع.
وتحريف المعاني الكلام كي يخلص إلى ما يوافق هواه. فمن ذلك ما ذكره في صفحة 252 حيث نقل كلام الإمام مالك في عدم أخذه ببعض الأحاديث واستشكاله لها لمخالفتها للقرآن أو لقواعد الشريعة، ولا حامل له على هذا إلا التشكيك في الأحاديث وإيهام من لا يعلم أن الأئمة الكبار يردونها ولا يأخذون بها. وحاشا الإمام مالك أن يرد حديثا صح عنده إلا بوجهة صحيحة أو يهون من شأن الأحاديث كما قصد المؤلف. وبعض الأئمة قد لا يعمل بالحديث، لأنه ليه ما بيعملش بحديث؟ ليس ردا للسنة. بعض الأئمة لا يعمل قد لا يعمل بالحديث، حديث مش بالحديث ككل، مش جنس الحديث، بحديث معين يعني، لأنه لم يبلغه أو بلغه ولم يكن ولكن لم يصح عنده، أو صح عنده ولكنه يرى في أنه منسوخ أو مقيد أو مخصص بدليل آخر أو لمعارضته لغيره من الأدلة مع ركحانها في نظري واضح، أو لمعارضته لمعارضة الحديث لغيره من الأدلة مع ركحانها هي الأدلة التي عارضها هذا الحديث في نظري فترك العمل به، أو عدم الركحان يتوقف فيتوقف فيه. وأيا كان الأمر فلا يصلح ما ذكره أن يتخذ منه سببا للتشكيك في الأحاديث والتقليل من شيء. وذلك احنا كنا عملنا دورة هنا قديما بشرح حديث رفع الملام عن الأئمة الأعلام الشيخ سعد الدعمي، بيّن أنه لا يوجد عالم من علماء الملة المشهود لهم خالف حديثا إلا لسبب يكون عنده الحديث عنده ولم يصله أصلا، وصله من طريق ضعيف، وصله من طريق صحيح ولكن عارضه حديث آخر، فقدم عليه الحديث الآخر لسبب من الأسباب جعله راجحا، أو استوى عنده فتوقف فيهما، أو جاءه منسوخا، أو إلى آخره وهكذا. وفي صفحة 253 ذكر مناظرة، اسمع المناظرة دي بقى، ذكر مناظرة كانت بين الأوزاعي وأبي حنيفة في رفع الأيدي عند الركوع والرفع منه، وأن الأوزاعي استدل بحديث على الرفع وأبا حنيفة استدل بحديث آخر على عدمه. إيه المشكلة هنا؟ عالمان تجادلا، واحد خد بحديث والثاني خد بحديث ثاني، هل ده تستدل به هذا على إنكار السنة؟ قال الشيخ: وقد فتشت كثيرا عن مناسبة هذه القصة للموضوع الذي كان يتكلم فيه فلم تظهر لي المناسبة. ولو أن أبا حنيفة رد حديث الأوزاعي المرفوع بكلام صحابي أو تابعي أو بالرأي لتم له ما يريد أن يثبته من رد الأحاديث المرفوعة بالنقل عن غير النبي صلى الله عليه وسلم أو بالعقل. أما والإمام أبو حنيفة قد عارض حديث الأوزاعي بحديث مرفوع آخر فقد ثبت أنه ليس في القصة ما يشهد له قطعا ولا إيه؟ وغاية ما تدل عليه هذه القصة أن كل منهما استدل بحديث يرى أنه الصالح للاحتجاج لركحاني في نظري من ناحية سندي أو متني أو غير ذلك من وجود ترجيح، وما ذكرت آنفا. واختلاف الأنظار المستند إلى الاجتهاد من طبيعة التفكير الحر النزيه، وما أكثر هذا الاختلاف في تاريخ التفكير الإسلامي، وهو حسنة من محاسن حرية الرأي في الإسلام. اسمع بقى، لا وجدنا مناظرة، المناظرة يبقى موجودة. بيقول بقى في المناظرة كما أورد ابن الهمام في الفتح القدير الجزء الأول صفحة 311 جاء في عن الأوزاعي قال، الأوزاعي بيسأل الإمام أبا حنيفة وقول له إيه؟ ما بالكم لا ترفعون عند الركوع والرفع منه؟ فقال أبو حنيفة: لأجل أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء. أبو حنيفة هنا إيه؟ لجأ للإيه؟ لفعل النبي. فقال الأوزاعي: كيف لم يصح وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه. مين أبوه؟ ابن عمر. سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه. فقال أبو حنيفة: اسمع يا أوزاعي، حدثنا حماد
عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، علقمة والأسود الاثنين مع بعض، عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود لشيء من ذلك. فقال الأوزاعي: أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه، وتقول حدثني حماد عن إبراهيم، رجالي أقوى من رجالك. فقال له أبو حنيفة: لا، كان حماد أفقه من الزهري، وكان إبراهيم أفقه من سالم، وعلقمة ليس بدون ابن عمر في الفقه مش في المكان اللي ده صحابي، وإن كان لابن عمر فضل صحبة فالأسود له فضل كثير. دول اثنين بقى اللي روى عن ابن مسعود مش واحد بس. شفت إذا هنا لما بيناقش وبينقد حديث ما بينكرش الحديث، عنده حديث ثاني، خلي بالك. قال بسم الله مش هنستعد له. وفي صفحة 254 ذكر نقولا لا يريد من ذكرها إيهام القارئ أن الإمام أبا حنيفة كان يرد، ذكر نقولا يريد من ذكرها إيهام القارئ أن الإمام أبا حنيفة كان يرد بعض الأحاديث، وأنه كان منقوما عليه بسبب ذلك، يعني مكروها والناس بتنقب عليه إن أبو حنيفة بيرد الأحاديث، ولم تضر هذه النقمة. فما زال هو يقول لك وفيها ايه يعني، ما ابو حنيفه كان بينكر الاحاديث وقالوا كده عنه، ولغايه دلوقتي بيقول لك ايه وعلى مذهب الامام الاعظم ابي حنيفه النعمان، مش كل الناس عندنا بتتجوز كده، وعلى مذهب الامام الايه الاعظم ابي حنيفه النعمان، ده عايز ايه يعني الراجل هنا ايه مش كده فرحان قوي. قال: واحب ان اقول للمؤلف ومن على شاكلتي، واحد، انه ينبغي للباحث ان يكون كحاطب ليل ينقل كل ما تقع يده عليه، ولو كان فيه مصرعه يروح جايب مسك حيه في الضلمه تروح عضم موته. وينبغي ان يكون كالصيرفي الناقد البصير. والامام ابو حنيفه كثر شانئوه وحاسدوه لفضله وفقه ومنزلته، وهؤلاء افتروا عليه ما شاء لهم هواهم ان يفتروا، ونسبوا الى كبار الائمه في الطعن فيما هم براء منه وما هو بريء منه. اسمع بقى ينقل عن مين. وقد أشار الإمام ابن عبد البر في الانتقاء، الانتقاء ده للمين؟ الإمام ابن عبد البر. ابن عبد البر ما ذابه يا أخوانا مالكي التمهيد والاستذكار وجمع بان العلم مالكي، ومع ذلك هو عند المالكية مثل الطحاوي عند الحنفية مش كده ولا إيه؟ فمحدث كبير. فالإمام ابن عبد البر عنده كتاب اسمه يا أخوانا الانتقاء. هذا الكتاب الانتقاء بيتكلم فيه إيه بقى؟ في سير الأئمة الثلاثة الفقهاء أبي حنيفة ومالك والشافعي، تمام؟ فبيقول إيه بقى؟ يقول: وقد أشار الإمام ابن عبد البر في الانتقاء إلى شيء من هذا، فقد صفحة 249، ونذكر في هذا الكتاب من ذمه، ذم مين؟ أبي حنيفة، والثناء عليه ما يقف به الناظر فيه على حاله. عصمنا الله وكفانا شر الحاسدين، آمين يا رب العالمين. قال: وكان هذا من ابن عبد البر بمثابة الاعتذار عما أورده عن بعضين في ذمه، وتنبيه القارئ ألا يغتر بهذه الأقوال، لأن الظاهر أنها مختلقة مكذوبة. اثنين، ما ذكروا عن الإمام أبي حنيفة من ردي لبعض الأحاديث الأحادية وعدم اهتمامي بها قد قدمت تحقيق القول فيه، وأن الإمام كغيره من الأئمة يأخذ بما ثبت وصح عنده، وللأئمة في هذا معايير وموازين دقيقة قد لا تصل إليها بعض الأفهام القاصرة. ولذلك الأئمة عندهم، وده اللي كان بيقول لك ما تيجي تعرف مثلا على سبيل المثال، وده اللي عمله الشيخ محمد أبو زهرة رحمة الله عليه في تراجمه للأئمة، كان بيمسك عشان انت تيجي تعرف الإمام والعالم لابد تدرس أنا على مذهب الشيخ فلان، يعني على مذهبي، ما انت ممكن تكون عالم مجتهد زي ابن تيمية أو ابن حجر ويقول لك في الآخر ده شافعي، ويقول لك في الآخر ده مالكي، يعني هو ده ابن حجر ده كان مقلد، ابن تيمية حنبلي، وابن القيم حنبلي، وابن كثير شافعي، وابن عبد البر مالكي. هؤلاء الناس كانوا مقلدين لهؤلاء الأئمة؟ لا طبعا. وذلك لما تيجي تقرأ لهؤلاء تجده ماشي مع الدليل حيثما صار، ولكن في الآخر يبقى مع الإمام أو يغير إمامه، وارد ولا لا؟ القضية دي اللي عملها الشيخ محمد أبو زهرة في تراجمه لمالك وأبي حنيفة، حتى لما جاي ترجم لابن تيمية بيمسك كل واحد يقول لك إيه؟ ما هي أصول الإمام؟ أنت مش مقلد الإمام في الفروع، ده بيمسك الأصول التي يسير عليها في استقاء للأحكام، فيجد أن الإمام فلان يسير على ها أصول الإمام أبي حنيفة أصبح حنفي لأن أصوله متفقة مع أصول الإمام أبي حنيفة، مع أنه ممكن في الفروع يخالف أمور كثيرة. شيخ الاتفاق حتى لما تكلم عن ابن تيمية قال لا، ابن تيمية كما قال عنه البعض أنه مجتهد مطلق، اكتشفت في دراساته صح أو خطأ، ابن تيمية لم يكن مجتهدا مطلقا، كان مجتهدا داخل المذهب الحنبلي، الدليل أنه لم يخرج على أصول أحمد، هي دي القضية، مش معنى أنه مقلد لأحمد في مسألة إطلاقا، هو يتفق مع أصول الإمام أحمد بن حنبل، فالقضية اتفاقك مع الأصول أو خلافك مع أصول المذهب. واضح المسألة ولا لا؟ هذا كلام يعني ممكن إيه قابل للإيه؟ للمناقشة وللدرس. نرجع للي كنا بصدد. ثم قال ثم إنما ذكروا معارض بما روي عن الإمام أبي حنيفة من وقوفي عندما دلت عليه الأحاديث إذا صحت عنده. ذكر ابن عبد البر في الانتقاء، أو ابن عبد البر ده ملكي، قال إنه قيل لأبي حنيفة المحرم لا يجد الإزار يلبس السراويل؟ قال لا، ولكن يلبس الإزار. قيل له ليس له إزار؟ قال يبيع السراويل ويشتري بها إزار. قيل له فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال المحرم يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، فقال أبو حنيفة لم يصح في هذا عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فأفتي به، وينتهي كل امرئ إلى ما سمع. ثم قال وقد صح عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم السراويل، بس خلاص فننتهي إلى ما سمعنا. قيل لو أتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لعن الله من يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، به أكرمنا الله وبه استنقذنا. إذا المسألة أنا معي حديث، اسمع ده كلام ابن عبد البر، فهذا هو الذي يليق بحال هذا الإمام الكبير لا ما ذكروا من طرهات وأباطيل. وكثيرا ما كان الإمام يرى رأيا ثم يثبت عنده حديث ويقتنع به فيرجع عن رأيه الأول. ذكر ابن عبد البر في الانتقاء بسندي عن زهير بن معاوية قال سألت أبا حنيفة عن أمان العبد، العبد لو أمن واحد في المعركة أمن حربيا هل أمانه يسري ولا لا يسري؟ فقال إن كان لا يقاتل فأمانه باطل. فقلت له إنه حدثني عاصم الأحول، شوف أي كلام عندهم بالإسناد، حدثني عاصم الأحول عن الفضيل ابن يزيد الرقاشي قال كنا نحاصر العدو فرمي إليه بسهم في أمان فقالوا قد أمنتمونا، فقلنا إنما هو عبد، فقالوا والله ما نعرف منكم العبد من الحر، السهم جالنا أنا ما أعرفش، فكتبنا بذلك إلى عمر فكتب عمر أن أجيزوا أمان العبد. فسكت أبو حنيفة ثم غبت عن الكوفة 10 سنين ثم قدمتها فأتيت أبا حنيفة فسألت عن أمان العبد فأجابني بحديث عاصم وراجع عن قولي، فعلمت أنه متبع لما سمع. وده الأصل في العلماء يا أخواننا الأكابر اللي لهم قدم صدق، وما من شيء يرمى به الإمام إلا وتجد في الصحيح من الرواية ما يرد ويدفع. ثم قالوا أن نأخذ في ذكر ما سرده المؤلف ومناقشته. الآن الإمام أبو ريح قال قال حافظ المغرب في الانتقاء إن كثيرا من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة لرده كثيرا من أخبار الآحاد العدول، لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن، فما شذ عن ذلك رد وسماه شاذا. هل الكلام ده لو ثبت عن أبي حنيفة حد يقدر يزعل؟ بيقول لك أخذ الحديث أعرضه ولو كان شاذا يراد، طب هو مش شاذ عندنا إيه غير عرض الحديث على ها الأصول، وإلا وناخذ أي حديث يجيبه أي روي، أمال الشاذ قالوا عليه ليه والمنكر. المهم
قال ولا أدري كيف يؤخذ على هذا. وعلماء أصول الرواية جعلوا من أصولين أن الحديث قد يكون صحيح السند ولكنه غير صحيح في ذاته. ليه؟ لمخالفة رواة من هم أوثق منهم، وهو ما يعرف بالشاذ. ولعل ذلك إن صح يكون من بعض المحدثين المتزمتين الذين يحجرون واسعا. يعني لو ثبت أن بعض المحدثين اتهموا أبي حنيفة بهذا يكون هذا من إيه؟ من التزمت. لكن هذا ليس هو مذهب المحدثين كافة. قال وقال الثوري كان أبو حنيفة شديد الأخذ للعلم ذبا عن حرم الله أن تستحل، يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التي يحملها الثقات، وبالأخير من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أدرك عليه علماء الكوفة. يبقى معنى كده إن هو اللي بيقول برضو إن الثوري قال الكلام ده، كان أبو حنيفة شديد الأخذ للعلم ذبا عن حرم الله أن تستحل، يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التي يحملها الثقات، وبالأخير من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أدرك عليه علماء الكوفة. الشيخ قال وتتمة كلام الثوري قد أغفلها المؤلف. قال بعدها ثم شن عليه قول يغفر الله لنا ولهم. يعني معنى كده إن هؤلاء الذين شنوا عليه بهذا الكلام مخطئوا. قال وليس في هذا ما يعود على الإمام. يعني هو هنا عايز يقول لك إن الثوري بيتكلم عن أبي حنيفة وبيطعم فيه، فردوا قال ثم شن، أطع بقى كلمة الثوري بقيتها ثم شن عليه قوم يغفر الله لنا ولهم. يبقى الثوري هنا راضي عن أبي حنيفة ولا رافض؟ راضي. قال وليس في هذا ما يعود على الإمام بالنقص ولا ما يعود على الأحاديث بالتنقيص، وقد بين الثوري أن ما روي في ذمي لا يعد أن يكون تشنيعا وتجنيا عليه. قال وقال وكيع بن الجراح وجدت أبا حنيفة خالف 200 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأوزاعي يقول إننا ننقم على أبي حنيفة أنه رأى. كلنا رأى، كلنا لنا رأينا، ولكننا ننقم عليه أنه يجيء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخالف إلى غيره. أقول أما كلمة الأوزاعي فمعارضة بما قدمته من لعن الإمام من خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش قال لعن الله، ها، من خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما ثبت من رجوعي عن رأيي إذا ثبت حديث يخالف ما رأى، زي حديث الإيه؟ عاصم اللي هو في أمان العبد. قال أما المخالفة فمعناه اختلاف الأنظار في صلاحية الحديث للاحتجاج، ولما يجي واحد يصحح حديثه الآخر يضعفه. هل هذا يعتبر من الإيه؟ من ترك الأحاديث ولا من العمل الصحيح؟ كل يسير حسب القواعد ويطبقها. والأمر في النهاية الشيخ أحمد شاكر صحح حديثه، ضعفه الشيخ الألباني، هل واحد منهم يستطيع أن ينقد في من جراء هذا؟ أبدا. فقال أما المخالفة فمعناها اختلاف الأنظار في صلاحية الحديث للاحتجاج أو لاعتبارات أخرى كما قدمت آنفا. ومهما يكن من شيء فليس فيما حشده من نقول بطراء محرفة ما يشهد لما قصده من الطعن في الأحاديث الأحادية، وأنها لا تفيد إلا الظن، ولا لما أراد أن يصل إليه من أنه لا حرج على أحد أن يأخذ منها ما يشاء ويدع ما يشاء بالأوى والتشهي طبعا. طيب اسمع بقى. قال إفاضته في بيان، احنا خلصنا من الايه؟ علماء الكلام وعلماء الايه؟ الفقه، هيدخل على والأئمة الأربعة أو الإمام أبو حنيف، هيدخل على اللغة العربية. قال إفاضته في بيان موقف علماء النحو واللغة من الأحاديث وعدم احتجاجهم بها. الشيخ في الأول ما طولش، هيجي هنا بقى يقطع إيديه. في صفحة 254 قال مر بك أن علماء الأمة قد انقسموا في تلقي الحديث إلى 3 أقسام: المتكلمون والأصوليون والفقهاء والمحدثون. طبعا المتكلمون الأصوليون مع بعض والفقهاء والمحدثون. ولكي نستوفي هذا البحث نذكر كذلك موقف علماء النحو واللغة، فإنهم لم يجعلوا الحديث من شواهدهم في إثبات اللغة وقواعد النحو. ليه؟ لأن الحديث مروي بالإيه؟
بالمعنى ولو كان بألفاظ النبي لحجة. قال رد المؤلف عليه وبيان آراء المحتجين بالأحاديث من النحاة واللغة. أنت بتسمع كلام يتقال كده وخلاص، طب ما يحرر بقى الأمر ويحقق ونشوف هل علماء العربية كانوا يستدلون بأحاديث النبي ويستشهدون بها أم لا. أجيب لك. قال والرد يتطلب الكلام في مقامين. لقد عرض أبو ريا لكلام المتكلمين والفقهاء، ولكنه لم يتعرض لكلام المحدثين، ولا أدري إذا كان نسي ذلك أم تناسى لحاجة في نفسه. طب ما جيب سيرة المحدثين اللي هم أهل المهنة بقى. ولو أنه ذكر موقف المحدثين من الحديث بأمانة وإنصاف لانتقد عليه معظم ما قاله، ولعل فيما ذكرته في ثنايا ردودي ما يكشف عن موقف المحدثين من الحديث ومجهودهم المشكور الذي بذلوه في جمع الأحاديث. وكما قال مرجليوس حق لهم أن يفخروا بعلم حديثين، مجهود مشكور بذلوه في جمع الأحاديث والعناية بها والتمييز بين صحيحها وضعيفها، حتى كانت هذه الثروة الطائلة المشرفة من كتب الحديث وأصوله ونقد الرجال وكتب الشروح، الشروح التي لم تدع حديثا إلا عرضت لها بالشرح والتحليل، فجزاهم الله عن الإسلام وعليه خير. وأنت لما بتيجي تتكلم وتقول والحديث فيه إشكال بتجيب منين؟ من فتح البال. فتح البال اللي مؤلفه محدث ولا علم أصول فقه ولا علم فقه، في الأصل ابن حجر أمير المحدثين كما تقول أنت، صح، أمير المؤمنين في علم الحديث. طيب اثنين، أنه أفاض في بيان وجهة نظر الذين لا يحتجون بالأحاديث على إثبات القواعد النحوية واللغوية، وغرض من هذا بيان ضرر الرواية بالمعنى، وأنها التي حدث بعلماء اللغة والنحو. قصة رواية الحديث بالمعنى هي التي كانت سببا في أن يقوم علماء اللغة والنحو بعدم الاستشهاد بالأحاديث، وأنها التي حدث بعلماء اللغة والنحو إلى عدم الاستشهاد بالأحاديث، وكانت الأمانة العلمية تحتم عليه أن يعرض لبيان وجهة نظر القائلين بالاحتجاج بالأحاديث على القواعد النحوية والصرفية، ولا سيما ومنهم إمام جليل هو ابن مالك صاحب الألفية. ابن مالك صاحب الألفية يجيز الاحتجاج بالأحاديث النبوية، ثم بعد ذلك يرجح ما يرى. اذكر الأقوال ومين اللي قالها وبعد كده رجح، ولكنه التزم رأيا وتعصب له وأكثر من النقول عن أصحابه، أصحاب الرأي الذي التزمه، وليس هذا من شيمة الباحث المنصف النذير. هات القول التاني وشوف مين اللي قال به. قال القائلون بالاحتجاج بالأحاديث على القواعد النحوية واللغة، هنذكر احنا بقى هنا الذين قالوا بالاحتجاج. قال وأحب أن يعلم القارئ أن المسألة لم يقطع فيها برأي واحد، ولئن كان هناك من منع الاحتجاج بألفاظ الأحاديث في تحقيق الألفاظ وتقرير القواعد فهناك غيرهم أئمة كبار. يعني ثعلب كان بيجلس، خدوا بالكم، بيجلس في مجالس الشافعي ليس من أجل تعلم الشريعة وإنما كان من أجل اللغة، لأن الشافعي كان من حملة اللغة ويستشهد بكلامه. والشافعي ولد سنة كام؟ 150 هجرية. طب دي السنة دونت قبل 150 هجرية، التدوين الرسمي. واضحة الصورة يا اخوانا ولا لا؟ والموطأ قبل الكلام ده، يبقى ازاي ما يستدلش بيها مع انك بتستدل بلغة الشافعي في نهاية المتين، مش كده؟ المهم نقول هنا أحب أن يعلم القارئ أن المسألة لم يقطع فيها برأي واحد، ولئن كان هناك من منع الاحتجاج بألفاظ الأحاديث في تحقيق الألفاظ وتقرير القواعد فهناك غير أئمة كبار يرون الاحتجاج بالأحاديث على القواعد النحوية واللغوية، وممن عرف بهذا المذهب العلامة ابن مالك المتوفى سنة 672 هجرية، والعلامة ابن هشام المتوفى سنة 761 هجرية، والذي قال فيه حكيم العرب ابن خلدون قولته المشهورة، ابن هشام المصري قال ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. بيقولوا عليه انه اقوى في النحو من مين؟ من سيبويه امام العربيه. وممن انتصر لهذا المذهب البدر الدمامينيء في شرحه للتسهيل، والعلامه ابن الطيب في شرحه لكتاب الاقتراح، ولشرحه لكفايه المتحفظ، كل دول علماء عربيه. وعد من اصحاب هذا المذهب الجوهري صاحب الصحاح، وابن سيده من علماء القواميس، وابن فارس، وما ادراكم ما ابن فارس، صاحب المجمل وصاحب معجم مقاييس اللغه، وابن خروف، وابن جني، وما ادراكم ما ابن جني. اسماء اسماء كبيره جدا عند النحاة وعلماء العربيه. والسهيلي، حتى قال السهيلي: لا نعلم احدا من علماء العربيه خالف في هذه المساله الا ما ابداه الشيخ ابو حيان في شرحه للتسهيل، وابو الحسن الضائع في شرحه الجمل الجمل، شرح الجمل للزجاج اسمه الضائع، اسمه كده، صححوها عندكم خطا، ماشي. قال: واليك ما قاله البدر الدمامين. والبدر الدمامين يقول كلام جميل جدا وينقل عن ابن خلدون. وإليك ما قاله البدر الدماميني وما حكاه عن شيخ ابن خلدون في الرد على من يمنعون الاستشهاد بالحديث. قال في حواشي على المغني: اسمع، أسقط أبو حيان الاستدلال على الأحكام النحوية بالأحاديث النبوية باحتمال رواية من لا يوثق بعربية، يعني السبب في كونهم إن أبو حيان امتنع عن الاستشهاد بأقوالهم نظرا لأنه احتمال أن يكون من روى الحديث من لا يوثق بعربيته. قال: فأسقط أبو حيان الاستدلال على الأحكام النحوية بالأحاديث النبوية باحتمال رواية من لا يوثق بعربيته إياها بالمعنى، باحتمال رواية إياها بالمعنى، والفعل يكون إيه؟ من لا يوثق بعربيته، واضحة كده؟ وكثيرا ما يعترض على ابن مالك في استدلاله بها، كثيرا ما يعترض أبو حيان على الإمام ابن مالك صاحب الألفية في استدلاله بالحديث. قال: ورده شيخنا ابن خلدون. ليه؟ أو حجته: ورده شيخنا ابن خلدون بأن على تسليم أن لا تفيد القطع بالأحكام النحوية تفيد غلبة الظن بها. رجعنا لك تاني أو الظن، لأن الأصل عدم التبديل لا سيما والتشديد في ضبط الألفاظ والتحري في نقلها بأعيانها مما شاع بين الرواة، والقائلون منهم بجواز الرواية بالمعنى معترفون بأنها خلاف الأولى، فالأصل الرواية بالإيه؟ باللفظ. قال: وغلبة الظن كافية في مثل تلك الأحكام بل في الأحكام الشرعية، فلا يؤثر فيه الاحتمال المخالف للظاهر، وبأن الخلاف في جواز النقل بالمعنى في غير ما دون في الكتب. بعد ما دون في الكتب ما ينفعش حد إيه؟ يغير. أما ما دون عن في الكتب فلا، كما قال ابن الصلاح: وتدوين الأحاديث وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية. تدوين الأحاديث، اسمع، تدوين الأحاديث في الكتب وقع في الصدر الأول، التدوين قبل فساد اللغة العربية، وحين كان كلام أولئك على تقدير تبديله حتى لو كانوا بدلوا ورلوا بالمعنى، كان كلامهم يسوغ الاحتجاج به، صح؟ وغايته يومئذ تبديل لفظ يحتج به لآخر كذلك، لأن الذي بدله من أئمة العربية. ثم دون ذلك البدل ومنع من تغييره ونقله بالمعنى بعد أن دون في الايه؟ في الكتب، فبقي حجة في بابه صحيحة. قال: ومثل ذلك ذكره في شرح التفسير. الدمامين نقل ذلك عن مين؟ عن ابن خلدون. قال: ومن ثم يتبين لنا دقة نظر المحتجين بالحديث على القواعد، وأنهم كثر لا قل كما سمعت، وليس بعدما ذكره البدر الدمامي وما حكاه عن شيخ ابن خلدون كلام لقائل أو حجة لمحتج. ولعلك أيها القارئ قد آمنت معي أن المؤلف لم يكن أمينا في البحث، وأنه أوهم القارئة أنه ليس هناك من يحتج بالأحاديث غير ابن خروف وابن مالك، ولبت عليه ودلت، وأنت قد ظهرت لك الحقيقة سافرة، وزال الشك وبرح الخفاء، يعني زال الستر بقى خلاص وظهرت الحقيقة، انكشف المستور. وكن على ذكر مما قدمته لك في مبحث الرواية بالمعنى، تزدد يقينا بأن الرواية بالمعنى كانت رخصة عند الضرورة، وأن الأصل في الرواية إنما هو باللفظ، وأنها لم تكن لها أضرار دينية ولا لغوية كما زعم المؤلف وهول فيه. نقل عن الإمام محمد عبده إنكار حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث السحر بعمل إشكالية كبيرة، درجة الإشكالية دي وصلت إلى عندنا هنا فأنصار السنة وكانت إشكالية، مش قلت لكم كده؟ نعم. قال نقل عن الإمام محمد عبده إنكار حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام ده محمد عبده لما استطر عنه الكلام واقتنع به رشيد رضا بقت مشكلة كبيرة. قال في صفحة 259 عرض لرأي الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في أنه لا يأخذ بحديث الآحاد مهما بلغت درجته من الصحة في نظر المحدثين إذا خالف العقل أو القرآن أو العلم، وأنه أنكر لذلك حديث سحر لبيد بن الأعصم للنبي صلى الله عليه وسلم، واعتمد في هذا على أن الحديث أحادي، أول حاجة الحديث أحاد فلا يؤخذ به في العقائد. وعصمة طب فين العقيدة هنا؟ قال لك عصمة النبي من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد لا يؤخذ فينا فيها عنه إلا باليقين، ولا يكتفى به بالظن، وخبر الواحد يفيد الايه الظن. واضح الشبهة ولا لا؟ كويس. اثنين، وأن الحديث يخالف القرآن الكريم في نفي السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نسب القرآن بإثبات السحر له إلى المشركين ووبخهم على زعمهم هذا، حيث نسب القول بإثبات السحر للنبي نسبه إلى المشركين ووبخهم على زعمهم هذا. قال تعالى وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيل. وقال نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيل. وردت هذه الآية في الفرقان وفي الإسراء. ثلاثة، لو جل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخيل أن يفعل الشيء وما فعله هيبقى أمر خطير، لجاز عليه أن يظن أنه بلغ شيئا وهو لم يبلغه، أو أن شيئا ينزل عليه ولم ينزل عليه، واستحالة ذلك أمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان. فإذا عنده أمور مقدمات خلته يقول إن الحديث عندي لما برفضه ما برفضوش علشان إني أنا ضد السنة أو ولكن الحديث عندي هيعمل لي إشكال عقدي. واضح في المسألة ولا لا؟ هل هذا الكلام من الممكن أن يؤخذ ويرد وترد؟ طبعا نناقش ونشوف. قال وإليك تحرير الكلام في هذا المقام. واحد، إن الحق لا يعرف بالرجال، ما تخضناش باسم محمد عبده، بيقول له كده الشيخ على طول، ما تخضناش بالأسماء، إن الحق لا يعرف بالرجال، ممكن عالم الحديث كده والراجل السني ما بيهموش، ما تقوليش قال ابن تيمية بالراحة يا عم علينا، ما تخضش بالأسماء. الدليل ايه والحجة؟ مش كله يصيب ويخطئ؟ قول لي حجته ايه؟ انت تقول للنبي كله يقول ايه؟ تعظيم سلام. هنقول لي للنبي سمعنا وأطعنا عليه الصلاة والسلام، لكن غير النبي اخده ليدي ولا غلط؟ نعم. ان الحق لا يعرف بالرجال، وانما يعرف الرجال بالحق. والاستاذ الامام محمد عبده ليس ابا عذرتها في هذا، يعني مش هو اول من أمر قديم أبا عذرتها فهمنا أنتوا طبعا يعني أنتوا معلمين، وإنما هو متابع لمن سبقوا من شيوخ لاعتزال وأمثال كده بقى صراحة. فالمعتزل أصل هذه البدعة، وذلك عندما ينتهي أحد المتكلمين في إنكار السنة يلزق نفسه للإيه؟ للمعتزل. فهو هنا جابها لك من الآخر، وإنما هو متابع لما سبقوا من شيوخ لاعتزال وأمثاله. وإذا كان المؤلف لا يعرف الحق إلا بالرجال، تعال نجيب لك رجالة، مش كده ولا إيه؟ وإذا كان المؤلف لا يعرف الحق إلا بالرجال، فلنجاريه في هذا، ولنبين له أن الأخذ بالحديث الصحيح، وعدم رده وتأويله بما يوافق العقل والنقل المتواتر، كل الرجال القدام قالوا عليه، مذهب جماهير كثير العلماء سلفا وخلفا اللي هم اقوى من محمد عبده وغيره ورد الاحاديث لادنى شبه وتوهم مخالفتها للعقل او القران او العلم ليس من التحقيق العلمي في شيء. والاحاديث الصحيحه الموثوق بها وان كانت لا تفيد يقينا في العقائد الثانويه ولكنها تفيد غلبة ظن فيها. ونحن لا نخالف في ان العقائد الاساسيه اللي الالوهيه والربوبيه والنبوات هذه لابد فيها من الايه القطع واليقين، لكن الامور التي تكون عقائد ثانويه مش اساس المنع ان ياتي بها حديث الاحد ويقبل حتى وان كان لا يفيد الايه القطع. لكن الذي يقول ان خبر الواحد يفيد عندي القطع قضي الامر فيه مش كده ولا ايه؟ قال وان كانت لا تفيد يقينا في العقائد الثانويه ولكنها تفيد غلبة ظن فيها. ونحن لا نخالف في ان العقائد الاساسيه او الاوليه كاثبات الصانع والتوحيد لا يكتفى فيها الا بما يفيد القطع واليقين. قال ولئن كان الامام محمد عبده قد انكر حديث السحر فقد اثبته واعترف بصحته روايه ودرايه ائمه ارسخ قدما في العلم والجمع بين المعقول والمنقول منه كالائمه المازيري المازاري او المازيري يرجع فيها للشيء ماذر او ماذر البلده التي ينتسب لها والقاضي عياض وابن تيميه وابن القيم وابن كثير وحافظ ابن حجر والالوسي المفسر وغيرهم كثير هؤلاء رجال عظماء. قال والذين صححوا حديث السحر قالوا انما حدث للنبي نوع من الامر. اسمع بقى، هو النبي صحب كما هم قالوا انت تتبعون الا رجلا مسحورا. والذين صححوا حديث السحر اسمع الكلام، قالوا انما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم نوع من الامراض والعوارض البشريه التي تجوز على الانبياء، وان الامر لم يخرج عن كونه مرضا جسمانيا. وقد روي الحديث من طرق بلفظ حتى كان يخيل اليه انه يفعل الشيء وما فعله. اسمع اللي بعده، ولكن قد ورد في بعض الروايات في الصحيح وهي روايه سفيان بن عيينه ما يعين المراد من هذا التخييل، وانه لم يكن في امر عقلي بتاتا ملوش علاقه بالايه بالعقل. عشان تقول السحر اللي قاله المشركين، ركزوا يا اخوانا. ففي هذه الروايه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى انه ياتي النساء ولا ياتيهن، يعني يجي يقترب من زوجتي وحاطط في اعتباره ان عنده القدره يلقى نفسه لا يستطيع. قال سفيان هذا اشد ما يكون من السحر. ولذلك قال القاضي عياض يحتمل ان يكون المراد بالتخيل المذكور انه يظهر له من نشاطه ما الفه من سابق عادته من الاقتراء الاقتدار على الوطأ، فاذا دنا من المراه فطر عن ذلك ما هو شان المعقود. يبقى القضيه لا علاقه له بالايه بالعقل خالص. وهذا الذي دلت عليه روايه سفيان بن عيينه وشرعه القاضي عياض، والذي ينبغي ان يصار اليه في فهم هذا الحديث. وعلى هذا فلا مش معنى ان الرسول يخيل الى عمل حاجه وما عملش الحاجه. طب ما هنا يدخل في قصه ان السحر اثر على عقليه؟ لا خالص، القضيه مش عقليه، مرض بدني زي ما يسحر الانسان يجيله مغص يجيله كذا ما يقدرش ياتي يجد نفسه ما عندوش القدره على العلاقه الزوجيه، بس كده القضيه كلها. قال وعلى هذا فلا يكون هناك اخلال بعصمه النبي وينهار ما استشكله المنكرون للحديث. لما تجمع طرق الحديث تستطيع ان تفهم المقصود. واما ان الحديث يخالف القران فغير مسلم، لان المشركين لم يريدوا بقولهم ان تتبعون الا رجلا مسحورا هذا الموضوع، انه عليه الصلاه والسلام سحر حتى ادركه بعض التغيير اياما ثم شفاه الله، وانما ارادوا انه يصدر عن خيال وجنون في كل ما يقول ويفعل، وان ما جاء به ليس من الوحي، فغرضهم انكار رسالته ورمي بالجنون. وهذا أمر واضح جلي لكل من تتبع النصوص القرآنية التي تعرضت لها، فالغرضان مختلفان والموضوعان متباينان، فما حدث شيء والتهمة التي جاءته من المشركين شيء آخر. ثلاثة، بدليل أنهم بعد أن حدثت هذه الحادثة حد تكلم والآن ما هو اتضح النساء مسحور ما حدش الحاج من الكفار واليهود في المدينة ما تكلموش. قال وأما قولهم إذا جاز أن يتخيل ما ليس بواقع واقعا في غير أمور الدين لجاز ذلك في الأذى. قال وأما قولهم إذا جاز أن يتخيل ما ليس بواقع واقعا في غير أمور الدين لجاز ذلك في أمور الدين. فهذا مردود بما قدمناه في بيان المراد من الحديث وأن السحر أثر في جسمه لا في عقله. والرسول ليس معصوما من المرض ولا معصوم من المرض مش معصوم من المرض. قال ولو سلمنا لهم ما تدل عليه الرواية بحسب ظاهرها لما تم لهم ما قالوا. لماذا؟ لأن قياس أمور الوحي والرسالة على أمور الدنيا قياس مع الفارق، فإنه بالنسبة لأمور الدين معصوم من الخطأ والتغيير والتبديل ولا عصمة له في أمور الدنيا. فللرسول اعتباران، اعتبار كونه بشرا واعتبار كونه رسولا. ولذلك لما تكلم عن مسألة تأبير النحل قال لهم بعد ذلك أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فالرسول لو ركب عربية وعطلت مش معناه أنه قادر على تصليح العربية، مش كده ولا لا؟ ليس مسؤولا للنبي صلى الله عليه وسلم عن فن البناء والهندسة والطب وما شاكل ذلك، وإنما هذه أمور يتعامل فيها ويتعلم من الناس ويستفيد. أنتم أعلم يعني مني، أنتم أعلم بشؤون دنياكم يعني أعلم مني بشؤون. وذلك حتى كان في المعارك بيأخذ رأي من سبقه في إعداد الخطط العسكرية كما استفاد من سلمان الفارسي في مسألة حفر الخندق، وهذا أمر لم يكن معهودا عند العرب اللي كانوا متخلفين بالنسبة للدول العظمى مثل الفرس والروم في كيفية التعامل مع الأحداث العسكرية. المهم فقال هنا يبقى عند الرسول له اعتبار كونه بشرا واعتبار كونه رسول. قال فبالاعتبار الأول يجوز عليه ما يجوز على سائر البشر ومنه أن يسحر، وبالاعتبار الثاني اللي هو كرسول معصوم لا يجوز عليه ما يخل بالرسالة لقيام الدليل على العصمة بينه. ويجيب لك دليل دلوقتي قوي جدا. ثم ما رأي المنكرين للحديث فيما ثبت في القرآن الكريم منسوبا إلى موسى عليه الصلاة والسلام فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى؟ أو ده نص القرآن، يبقى موسى نفسه أثر في سحر السحرة مش كده ولا لا؟ يخيل إليه من سحرهم، ما هو نفس اللي حصل للنبي، خيل إليه أنه يأتي ولا يستطيع أن يأتي. فقال ثم ما رأي المنكرين للحديث فيما ثبت في القرآن الكريم منسوبا إلى موسى عليه السلام من أنه تخيل في حبال الصحراء وعصيه من أن حياة تسعى، فهل ينكرون القرآن المتواتر كما أنكروا السنة؟ وإذا كان لا مناص لهم من التسليم بما جاء به القرآن فلما اعتبروا التخيل في حديث السحر منافيا للعصمة ولم يعتبروا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام منافيا للعصمة؟ لقد شاء الله سبحانه أن يبتلي أنبياءه بشتى أنواع الابتلاء ليعلم الناس أنهم بشر مثلهم فلا يرفعوهم إلى مقام الألوهية، وليزداد ثواب الأنبياء وتعظم منازلهم عند الله بما يقاسون في سبيل تبليغ الدين والرسالات. ولو أحب أن أطيل بذكر بعض أقوال أئمة العلم الجامعين بين المعقول والمنقول ولكني سأجتدئ بنقلين، النقل الأول للإمام المازري والنقل الثاني للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال المازري أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها. قال وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل، وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعه من الشرائع، إذ يعتبر على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم، يعني ليس موجودا، وأنه يوحى إليه ولم يوحى إليه بشيء. قال وهذا كله مردود لأن الدليل قد قام على صدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما يبلغه عن الله تعالى، ودل الدليل على عصمته في التبليغ، والمعجزات شاهدات بتصديقه، فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها، فهو في ذلك عرضة لما يعتري البشر كالأمراض. فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمتي عن مثل ذلك في أمور الدين. قال: وقد قال بعض الناس إن المراد بالحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه وطئ زوجاتي ولم يكن وطئهن، وهذا كثيرا ما يقع تخيله للإنسان وهو في المنام، فلا يبعد أن يخيل إليه في اللحظة. وإن كانت رواية سفيان بن عيينة في نظري وعندي هي التي تقدم هنا على هذا الأمر، ويكون تفسيره أفضل، إنه كان يقترب ويظن إنه عنده المقدرة فلا يستطيع، كما يقول عندي استعداد أحمل ولكن المرض لا يجعلني أحمل إلا حينما يزول هذا المرض. ثم نقل كلام الإمام ابن القيم في زاد المعاد بعد أن ذكر الأحاديث الدالة على سحر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث متلقى بالقبول بينهم، لا يختلفون في صحته، وقد اعتاص يعني أصبح صعبا أو عويصا على كثير من أهل الكلام وغيرهم أهل الكلام المتفلسفين، وأنكروا أشد الإنكار وقابلوا بالتكذيب، وصنف بعضهم فيه مصنفا منفردا حمل فيه على هشام عن ابن عروة بن الزبير الذي رواه، وكان غاية ما أحسن القول فيه أن قال غلط واشتبه عليه الأمر، وإلا شتمه، يعني هذا أحسن شيء قالوه في هشام أنه غلط واشتبه عليه الأمر. تعرفين المتكلمين كان عندهم سوء أدب في الكلام مع العلماء والصحابة وغيرهم، غلط واشتبه عليه الأمر ولم يكن من هذا شيء. قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يسخر، فإنه تصديق لقول الكفار إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قالوا: فالأنبياء لا يجوز عليهم أن يسخروا، فإن ذلك ينافي حماية الله لهم وعصمتهم من الشياطين. وهذا الذي قال وهؤلاء مردود عند أهل العلم، فإن هشاما من أوثق الناس وأعلمهم، ولم يقدح في أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه، فما للمتكلمين وما لهذا الشأن. وقد رواه غير هشام عن عائشة، وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث، ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة، والقصة مشهورة عن أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء، وهؤلاء يعلم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام من المتكلمين، إلى أن قال ابن القيم: والسحر الذي أصابه كان مرضا من الأمراض عارضا شفاه الله منه، ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه، فإن المرض يجوز على الأنبياء، وكذلك الإغماء، فقد أغمي عليه صلى الله عليه وسلم في مرض يعني مرض موته، ووقع حين انفكت قدمه وجحش شقه، جحش شقه يعني حصل جلط، اتجلط الجلد لما وقع وانفكت قدمه من فوق البعير، وهذا من البلاء الذي يزيد به الله رفعة في درجاته ونيل كراماته. وأشد الناس بلاء الأنبياء، فابتلوا من أممهم بما ابتلوا به من القتل والضرب والشتم والحبس، فليس ببدع أن يبتل النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أعدائه بنوع من السحر، كما ابتلي بالذي رماه فشج، وابتلي بالذي ألقى على ظهره السلى، سلى الناقة اللي هو اللي في بطنها وهو ساجد، فلا نقص عليهم ولا عار في ذلك، بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند الله. ثم أخذ ابن القيم في الإجابة عما أورده المنكرون للحديث من شبه بما لا يخرج عما ذكرنا، ونكتفي بهذا القدر اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا